النصر رغم الظلم رغم القهر امضي يا شعبي واصطبر لله من بيع العمر واحنا معاكم للنصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأيكم أن تغلقوا كل القنوات وأن تمزقوا كل الجرائد وأن تحجبوا كل مواقع الإنترنت وأن تصموا آذانكم عن كل المحللين الذين يأخذونكم شرقا وغربا يمينا وشمالا فتارة ييئسونكم وتارة يبثون التفاؤل في قلوبكم؟ أغلقوا كل هذا ولا تشاهدوا أي مقطع ولا تنظروا لأي صورة ولا تقرأوا أي خبر لتعلموا الحقيقة لما يحصل في سوريا. شاهدوا هذا الطفل فقط، هذا الطفل من سرمين الذي أصيب بشظايا، ولكنها كانت في سبيل الله. رغم الألم ورغم الوجع كان يصرخ في سبيل الله. رغم الألم ورغم الدماء لم ينسى أن يقول يا رب انصر الثورة. رغم ألمه كان يقول يا رب لا توجعني. هنا يختصر المشهد كله، وهنا تظهر الحقيقة جلية، وهنا نعلم من القاتل ومن المقتول، وهنا نعلم الحق من الباطل. فاستمعوا جيدا إلى هذا الطفل، ففي صوته الحق كله، وفي عينيه ستعلمون الحقيقة. سأترككم مع هذا الطفل لتستمعوا إليه مباشرة، هذا الطفل من مدينة سرمين.
في سبيل الله يا رب أميني، يا رب أميني، في سبيل الله، 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 يا رب بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، في سبيل الله، 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 يا رب احميني، يا رب لا ترجعني، يا رب لا عيني، يا رب انطفئ السوار، يا رب، يا رب موتي الجيش.
الشيخ عدنان، في حلقتنا اليوم مع سوريا حتى النصر، هل ترون هذا النصر في صوت هذا الطفل؟
لا شك ولا ريب أن الدموع تهطل لمثل هذا الموقف، ألما على ما يعانيه هذا الطفل وغيره من آلام، وفرحا. فهذا الطفل كان يلقن في المدارس أن ربه بشار والبعث. هذا الطفل كان يهتف قبل الثورة بشعارات حزب البعث الباطلة الكافرة الملحدة المزندقة. قبل الثورة كان هذا وأكبر منه وأصغر منه في ضلال هذه الدولة وفي فسادها. قبل الثورة كانوا يجرونه إلى الخنا والفاحشة وإنكار الرب والدين وشتم الصحابة رضوان الله عليهم. قبل الثورة كان هذا الشاب لا يذكر ربا ولا يعرف منهجا تسلط عليه هؤلاء المستعمرون المحتلون، فضيعوا عليه دينه وأفقدوا عليه عروبته وشهامته وحتى رجولته. أبى الله، أبى الله إلا أن يعيد إلى هذا الشعب أصالته، وأن يجدد له دينه، وأن يرفع رايته. أيها الشعب السوري، إنما يتعرض، لا نريد أن نكلم الحكام العرب، ولا نريد أن نكلم إلا الله ثم الشعوب العربية والشعب السوري في مقدمتهم. إن كلمة هذا الصبي في سبيل الله، أي أنه يتألم في سبيل الله، لأن العملية في نزع الشظايا من فخذه، نزع الشظايا بدون مخدر، لأن هذا النظام وصل إلى درجة من الإجرام والوحشية ما لا يمكن أن يتصور في عقل بشر ولا في عقل الخنازير. حرم الناس حتى المخدر، وفسح لهم المخدرات بكل أصنافها وأنواعها، يصدرها لدول الخليج. وكم كنت أتمنى من هذا الذي اتصل أن يعيد، الذي اتصل أن حزب الشيطان يدفع لهم المخدرات لتسويقها إلى بلاد الحرمين، إلى البلاد الطاهرة، إلى أطهر بقعتين على وجه الأرض، مكة والمدينة. وأعتذر من الشيعة أن لم أذكر كربلاء وموقع أبي لؤلؤ المجوسي، أعتذر إليهم. يرسل المخدرات ويمنع المخدر الطبي المباح في كل الشرائع والمباح في الألم النفسي الذي يصيب الإنسان عند إجراء العملية. فأي إيمان هذا الإيمان؟ إن كلمة في سبيل الله ينطقها هذا الصبي الذي لم يتجاوز 14 من عمره، إنها تعدل كل المآسي التي نمر بها. إن كلمة في سبيل الله أيها الشعب تعدل كل ضحايانا، تعدل كل قتلانا، كل شهدائنا، تعدل كل مبانينا التي هدمت، وسياراتنا التي حرقت، ومتاعنا الذي سرق. أبدا، لو وضعنا أيها الشعب إن مآسيك اليوم من أعظم المآسي التي مرت في تاريخ البشرية، هي من أعظم، لو وضعنا مآسيك في كفة ومآسي الدول العربية كلها في كفة، والله لرجعت. لكن في الوقت نفسه لو وضعنا كلمة في سبيل الله ووضعنا مصائبنا كلها، كل استشهاد الأطفال، القتل، الترويع، الغوف، الهدم، الحرق، وضعناها في كفة ميزان، والله لرجحت كلمة في سبيل الله، رجحت. لما؟ نحن قوم مؤمنون، نحن قوم نؤمن بجنة ونار، وهم يؤمنون بما يؤمنون به من الضلال. نحن قوم أمامنا جنة، فمهما ذقنا، مهما تألمنا، مهما عانينا، فإن أمامنا جنة عرضها السماوات والأرض، إن أمامنا سعادة ما بعدها سعادة. اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي يحكيه لنا سيد المرسلين ومن أرسل رحمة للعالمين. يقول يؤتى، يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم رجل في هذه الدنيا. الله، أوتي من الملك والمال والسعة والسلطان والأولاد وشعة وأسعد واحد، أسعد واحد في الدنيا.
نعم.
فيرمس غمسة كده بيسموها بالشام تلفيحة، يلفح لفحة، يغمس في النار غمسة ثم يخرج، فيقال له هل رأيت سعادة قط؟ هل رأيت نعيما؟ هل جامعت امرأة؟ هل أكلت فاكهة؟ هل رأيت سعادة قط، نعيما فرحا؟ ويقول والله، لا والله ما رأيت سعادة قط، ولا عشت برهة من حياتي في نعيم قط ولا ثانية. ويؤتى بأتعس أشقى رجل في هذه الدنيا، رجل ضربته هذه العصابة الوحشية حتى مات، حرق حرقا، نشر بالمنشار نشرا، عاش طوال حياته فقيرا تعيسا منكوبا، فيغمس غمسة بمرور كذا، بمرور بس كذا، رائحة من رائحة الجنة ومنظر من مناظر الجنة، فيغمس غمسة. شوف، غمسة كنايةها هنا عن التقليل، قل واحدة يعني. ثم يقال له هل رأيت تعاسة؟ هل رأيت شقاوة؟ هل مر بك يوم تعذبت في السجن
رغم كل التعذيب ورغم كل القتل الذي كان يواجهه؟
هل مر معك شيء؟ انت مكست 20 سنة بالزنزاني، مكست 17 سنة في الزنزاني، انت مكست كذا، عذبت، انت كنت فقيرا ثم عذبت حتى مت انت، هل مر معك بؤسا شقاوة قط؟ يقول لا، اي لا والله، لا والذي لا اله الا ما رأيت سعادة قط. انظروا، وهذا أمن ما يكذب، ليش يكذب؟ لأنه من بين يدي الله عز وجل في عرصات يوم القيامة في الساحات، ما بيكذب، ليه يكذب؟ وثم يحلف أنه لا يكذب، يقول يقسم بالله. ليه؟ لأن هذه الغمسة مرت على دماغه فمسحت له كل شقاوة مرت عليه. فقليلا من الصبر، قليلا من الصبر، قليلا من الصبر، قليلا من التضحية، قليلا من زيادة زيادة في الشجاعة والبأس، وسيعلم الذين اتقوا أي منقلب من الفرح والسعادة في الدنيا والآخرة سينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بارك الله فيكم شيخ عدنان، وحياكم الله مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة التي أحببنا أن يبدأها هذا البطل، هذا البطل الذي يرسل رسالة للعالم أجمع أنهم مستمرون في سبيل الله عز وجل. فإن كان هؤلاء أطفال سوريا فما بالكم برجالها، وما بالكم بأفراد جيشها الحر، كما بدأنا في الحلقات الماضية بآيات طيبات لأحد أفراد الجيش الحر، نكمل معه هذه الليلة بهذه التلاوة الطيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا لو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الآيات تحكي لنا اعتراض بعضهم ولوم الذين قاموا للدفاع عن دينهم وأنفسهم وبلدهم فقتلوا، فقام قوم ينكرون ذلك وأن هذا فيه دماء كما يقولون وأن هذا فيه قتلى، أما أخفي ذلك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم حين أمر الله عز وجل بالجهاد؟ أخفي ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن بالخروج المشروع بالشروط الشرعية المتوافرة إذا توفرت؟ أغفل أن هناك سيكون دماء؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله حين أمر أو حين حث حين شرع الخروج على هؤلاء المستعمر؟ وإذا كنا نحتج بالدماء، إذن يستعمرنا أي مستعمر؟ ثم نقول له الدماء ونجلس في بيوتنا، وإذا لا نستطيع أن نخرج أي محتل من ديارنا بدعوى الدماء.
وبدعوى الدماء كان لا ما في داعي من غزوة بدر ولا غزوة أحد ولا كل الغزوات،
ولا في حاجة من هذه الفتوحات التي أريق فيها من الدماء ما لا يعلم إلا الله. ولولا الدماء التي أريقت لما كان أهل الشام اليوم كانوا مسلمين، ولما كان أهل مصر اليوم لولا دماء الصحابة والمسلمين والتابعين معه، ولا كان أهل المشرق ولا المغرب وغيره ما كانوا مسلمين لولا الدماء. إذا نحن لا نحب سفك الدماء، ونحن نعلم أقوال أهل العلم الدماء، لكن حذاري أن تضع الأمور في غير مواضعها. الدماء في الفتنة التي تكون بين المسلمين في شعب واحد، أما الدماء التي تكون بين المسلمين وبين أعداء الإسلام والعروبة والإنسانية والضمير والرحمة والوجدان، فهذه دماء زكية طاهرة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقع عند الله، تقع قبل أن تقع على الأرض. وإن دم الشهيد دم الشهيد ريح مسك تعطر عند الله عز وجل. ما لكم؟ أليس هذا الحديث في الدماء؟ أليس هذا حث على الشهادة في سبيل الله، وأن الدم الذي يجري في سبيلي، في سبيل الإيمان، في سبيل الإخلاص، ثم في سبيل تحرير البلاد وتحرير العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه دماء مشكورة. إذن يجب أن نفرق بين دماء الفتن التي تكون بين المسلمين وبين الشعب الواحد، وليست وبين الدماء، وهذه دماء لا يجوز إطلاقا. وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتزام البيوت وأحلاس الأحلاس البيوت، يعني أن تكون في بيتك ملتزم به مغلق عليك باب. قال نعرفه، ولكن الدماء التي تراق في سبيل الله أدركها هذا الطفل قبل كثير من المتفقهة الذين لا يفقهون التفريق بين الدماء الزكية، دماء تطهير البلاد، وبين دماء الفتن.
طيب شيخ عدنان، أنت تقول أنه خروج مشروع ورد للظلم، لكن هناك ممن يدعي أنه من العلماء، الشيخ الذي يعني في الشام اسمه. نعم، البوطي. البوطي يقول أنها فتنة، بعض الآخرين يقولون أنها فتنة. كيف أنا كمسلم أرى دماء وأرى قتلا أن أفرق؟ هل هذا دفاع عن أعراض؟ هل هو خروج مشروع أم هو فتنة وقعنا بها فألتزم بيتي فأكتفي بذلك الشر؟
هذا سؤال مهم، ويجب أن نكون علميين واقعين شرعيين في الإجابة عليه، بعيدين عن العاطفة. هل هذا النظام يعدل مع شعبه ويقيم الحق وينشر الهدى، أم هذا النظام ينشر الكفر مكرهين؟ المسلمون لا يكرهون أحدا على إسلامهم، فالآية صريحة لا تحتاج إلى تأويل. لا إكراه في الدين، لكن هم أكرهوننا على الكفر، وهم حرمونا أن نتعلم ديننا ونتعلم إيماننا. هم الذين سجنوا الناس لأنهم صلوا صلاة الفجر، هم الذين سجنوا الناس لأنه أراد أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأفعال التي قام بها النظام هي كفر بواح، عندنا فيه من الله برهان. أي برهان؟ إذا كان هذا الحزب، وأنا ممن حضر تلك الأناشيد في حزب يعني كان يرددها،
نعم،
في 8 آذار، هذا الانقلاب العسكري المشؤوم الذي اغتصبت فيه سوريا، كانوا يرددون الشعارات الكفر رغم أنفنا، وصاحبك ممن كان يردد، وكان أهلنا يقولون هذا لا يجوز هذا كذا، لكن كنا نردد صباح كل مدرسة يقفوننا ونردد، يعني يريدون أن يسوون بالتعبير السوري يعني بعثيين رغم أنفنا.
نعم.
وإذا ذهب إلى الوظيفة وقدم الطلب بيقبلوه، إما يكون يروح يقدم. ولذلك معظم الذين ينتسبون إلى حزب البعث يلعنون حزب البعث، يعني هذه حقيقة،
رغم انتسابهم.
نعم.
له
رغم انتسابهم. أنا كنت في وظيفة بالكلية وغيرها، يعني كنا نسمع نلعنهم، ويقول واحد لو استطعت أن أوقع برجلي على العقد وقعت برجله، يعني إهانة. فكان رغم أنفه يجي على الوظيفة، بيدخل مثلا كلية العسكرية، بيدخل من هذا الباب وبيتلقوا بلقاء جيد كذا، يوقع بالعاشرة، ثم بيجي بيوقع على انه عضو في حزب.
اذا على مثل هذا قام النظام.
ايوه، على مثل هذا، ثم تكرر هذا الكفر، ويعني هذا مقصود مبرمج لتكفير خلق الله عز وجل. ووصل إلى درجة الآونة الأخيرة أنه حرم أهل السنة والجماعة من أداء صلواتهم ومعتقداتهم وما شابه ذلك وخطبهم، وحل بدأ يحاول يحل الشيعة مكان السنة. فيا ويل من مدح أبا بكر وعمر، يا ويله، لأنه يثير بذلك الطائفية. لاحظ، أما لعن أبي بكر وعمر في الحسينيات فهذا يوحد الأمة ويطفئ الطائفية. لو أن الأمر استمر على ذلك، أقول لهؤلاء، اتلطف العبارة، يعني كنت أخطئ الآن، أقول هؤلاء الذين يحتاجون شيئا من الوعي في دين الله ومن فقه الواقع، أن سوريا كانت تتجه نحو التشيع، إلا إذا كان البوطي شيعي سرا. هذاك الشيطان حسون، أحمد حسون، تشيع. هذا تشيع، وأنا مستعد. المشكلة ما حد بيحاور، بيدعوا الحوار، ما حد بيناظر، مستعد هو والبوطي. وأتمنى الآن أن يكتب ويدعى أن عدنان يدعو البوطي وحسون وحسن نصر الله،
نعم،
وزير الشؤون الدينية، لا أحقر من أن نذكره، وزير الأوقاف
حبش،
نعم، والسيد وحبش وحبوش وهذول يجتمعوا مع بعض كلهم، وأنا أطرح عليهم شيء عجيب جدا، أطرح عليهم الأسئلة مقدم، بياخذوها بيدرسوها لأسبوع ثم يخرجون في قنواتهم، وأنا على استعداد أن أخرج في قنواتهم، ويكون المذيع كائن من كان، ويجيبون عن الأسئلة. لن يفعلوا، لاحظ، ومستحيل يفعلوا لو كان لأثبت لهم وجوب الخروج على هذا النظام، وجوب الخروج والدفاع عن أهلي. وأكبر دليل على ذلك اليوم الممارسات الوحشية التي أذهلت العالم، إلا أولئك الساسة الخونة الذين لم يتحرك شعورهم، وهم الآن عندهم بعض الحفلات. قرأت أنا،
نعم،
قرأت أنه في سجن حفلات لولادة بعض الكلاب، في كلبة ولدت ما بعرف كم كلب، فعندهم يعني موسم ولادة كلاب، ما هم فاضين، وعندهم أمور كثيرة جدا، وهذا عجب عجيب. الخلاصة أن الذين يتحرزون من الدماء أثبتنا أن هذا غير صحيح. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم من الكفر المنافقين. لاحظوا، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا ولا جرت هذه الدماء. انظر الجواب الإلهي: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متوا لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يعني من حطام الدنيا، يعني من عماراتهم وناطحات سحاباتهم، ما عند الله يبقى. وأريد، وما عندنا زائل، أريد فقط أذكركم بالآية التي ذكرتها أكثر من مرة في شأن هذه الدنيا الحقيرة، وفي شأن الدود الآخرة والجنة العظيمة. يقول الله عز وجل: وما أوتيتم من شيء، وهنا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. يقول: وما عندكم من شيء، أي هنا شيء، يقول علماء اللغة ما عندنا من شيء، شيء يدل على أدنى شيء وعلى أكبر شيء. وما عندكم من شيء، يعني أي شيء عندنا هو أمر، فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، الأولاد، العماير، السيارات، كل شيء. هذا طرف، كل شيء هو للتمتع به وهو زائل، وما عند الله من الأجر والجنان والسعادة، وما عند الله خير وأبقى، خير في مقابل شر وأبقى في مقابل أفنى، يعني يفنى الشيء، عند الله لا يفنى، أبقى وباقي لا يزول أبدا. لاحظوا المقطع الثالث من الآية، أفلا تعقلون، يعني لا تحسر أيها السوري، يأمرك الله ألا تحسر على ما فاتك، لأن هذا متاع زائل وحقير، فطأه في قدمك. أنت كما وطأت المجالس والجامعات والمؤتمرات والندوات والتحليلات، وطأتها وقفزت، شفتم الحصان لما بيضعوا له حواجز في السباق، الحصان الأصيل يوم بيقفز أول واحد، العالم كله إلا قليلا طبعا إلى بعض الدول، وسنخبركم عنها في التفصيل إن شاء الله بعد النصر. دي الدول، هذا الدول الأخرى تقع لنا، تضع لنا، تضع كلهم، مدوليك الكذابين أدعياء الحقوق الإنسانية، يضعون هذه الحواجز، وكل مرة بيوسعوا الحاجز، ما بتلاحوا أول مرة حاجز بعدين بيرفعوا له إياه للحصان. لكن الشعب السوري تجاوز كل هذه الحواجز وبمهارة عالية وقوة شديدة، فما ولاحظوا، ولما بيقفز بيحط حافره وبيرد الحاجز على الذي وضعه. شوفوا الشعب السوري، من كان يظن أنه يركل المؤتمرات والمجالس الخائبة ويركل، لاحظوا ركل المراقبين العرب إلا طبعا الأتقياء منهم، يعني الفكرة، ثم ركل عنان مع أحماره، ونسي عنان إنه الشعب السوري انتهى أمره فوق الطيارة، ثم ركل المجلس أمن، وتلاحظون الشعب السوري في واد، والكل العالم هذا الخايب الخائن هذا في وادي آخر. إذن
دعنا نكتفي بهذا الشيخ عدنان اليوم. الحقيقة لأني لدي اليوم مفاجأة للمشاهدين الكرام، أن لدينا طيار منشق سابقا من الجيش السوري، سيكون إن شاء الله معنا في خلال هذه الحلقة للحديث عن خبر انشقاق العقيد الطيار وهروبه بطائرته إلى الأردن. سيكون معنا أحد الأبطال الذين فعلوا ذلك، لكن في 82، فإن شاء الله سيكون معنا وسيتحدث معنا حول هذه القضية وجوانبها العسكرية وتأثيراتها بإذن الله تعالى خلال هذه الحلقة. اسمحوا لي شيخ عدنان أن أنتقل مباشرة إلى الداخل، الداخل الذي شهد اليوم عدة مجازر سنشاهدها إن شاء الله خلال تقرير خاص يعرض لكم، لكن أبدأ من إدلب من علاء الدين. السلام عليكم أخي علاء.
وعليكم السلام سيدي الكريم.
تحية طيبة أخي علاء، ما هي الأحوال لديكم اليوم؟
يا سيدي الكريم، الأحوال لديك أفضل حالا من باقي المحافظات، فقد كان هناك قصف على مدينة كفر تخارين وعلى المناطق المحيطة بها وعلى مناطق تسمى بمنطقة الغاية وهي قريبة من الحدود التركية السورية. أيضا لدينا شهيد في معارك النعمان، وقصف منذ 24 ساعة وإلى الآن استهدف المناطق الحدودية مع تركيا، بلد مدينة أرمناز وكفر تخاريم والعديد من القرى المحيطة والقريبة على الحدود التركية السورية. أيضا قصف معارك النعمان يتواصل وبشكل يومي هي ومدينة خان شيخون وقرى جبل الزاوية. القصف الآن أصبح من خلال المروحيات والدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ.
نعم. طيب أخي علاء.
نعم.
طيب كيف هي الاستعدادات ليوم غد الجمعة في المظاهرات التي اعتاد عليها الشعب السوري بشكل يومي، ليس هي كل جمعة بل هي بشكل يومي، كيف هي الاستعدادات للخروج يوم غد؟ وهل تؤثر هذه المجازر التي يقوم بها النظام بتخويف الشعب وإضعاف هذه المظاهرات؟
بالعكس تماما. هذا هو السبب الرئيسي الذي سقط فيه النظام منذ البداية. السبب هو القتل والمجازر التي يرتكبها هذا النظام، هو السبب الرئيسي لخروجنا والازدياد ولخروج الآلاف ومئات الآلاف في مظاهرات. بالعكس تماما، نحن الآن في كل جمعة يكون العدد بازدياد رغم الحواجز الأمنية ورغم إطلاق النار ورغم الدبابات والطيران، الأعداد بازدياد والمظاهرات في أحسن حال والحمد لله. وكلما ازدادت المجازر ازددنا إصرارا على متابعة هذا المشوار، متابعة من أجل الحرية والكرامة.
نعم.
ولكن هناك لدي رسالة قصيرة فقط إلى المعارضة في الخارج. أين هم المعارضة في خارج سوريا؟ أين هي التكتلات؟ أين هي التحزبات؟ أين المجلس الوطني؟ أنا أريد من المعارضة أن يتخذوا موقف صريح من هذه الثورة التي لا يستاهلونها بصراحة. هذا
نعم.
الشعب يريد معارضة حقيقية تمثله في الخارج، تمثله بحل سياسي، بحل عسكري، بأي كان من الحلول. من المفروض من هذه المعارضة أن تعمل على الأرض، أن يترجموا لنا معارضتهم في الخارج على ماذا؟ ما الذي فعلوه عام ونصف من الثورة؟ مئات المجازر، لدينا أكثر من 20,000 شهيد إلى الآن. ما الذي أخذناه من هذه المعارضة سوى التصريحات والتنديدات والشجب؟ ما الذي أخذناه؟ يجب عليهم أن يتحدوا، شيء مخجل ومؤسف إلى الآن أن تكون المعارضة بدون قرار، بدون اتفاق. لم نرى منهم إلى الآن ولو تصريح أو أي تنفيذ على الأرض أو أي حتى دعم لوجستي، دعم مادي، دعم معنوي. لم نرى منهم أي شيء يدي.
نعم.
رسالة من الشعب السوري إلى المعارضة في الخارج.
طيب أخي علاء، اسمح لي أخيرا، أنت ذكرت حقيقة، دخلت في موضوع آخر في موضوع المعارضة في الخارج. اسمح لي أن أقول لك، هل أزالت أو هل لدى المجلس الوطني رخصة مفتوحة من كامل الشعب أنه يمثله بجميع أطيافه وأنه صوت لمطالبكم بالكامل؟ هل هذه الرخصة المفتوحة لا زالت قائمة؟
سيد كريم، ولنقول بصراحة الشعب خجول. نتكلم بصراحة، الشعب خجول من أن يسقط المجلس الوطني. نحن الشعب أراد أن يكون له ممثل وبشكل سريع وبشكل فوري من أجل أن يحقن دماء السوريين في الداخل. لكن للأسف، إلى متى يا سيدي؟ إلى متى؟ حتى إن كان هناك شخص أصبح يعارض المجلس الوطني، نقول له بألا يقوم برفع شعارات ضد المجلس أو غير المجلس، حتى تيارات أخرى معارضة. من المفروض أن يتفهموا هذا الموضوع، ومن المفروض أن يعملوا بشكل سريع أو يتنحوا فورا قبل تنحي الأسد. يا سيدي، مجازر حمص، لم يعد هناك حمص، دمرت بالكامل. الآن أريد دمشق، اليوم 100 شهيد في سوريا، درعا، إلى متى؟
نعم نعم، أشكرك شكرا جزيلا أخي علاء الدين على هذه الصراحة التي هي من صوت الشعب وكما عبر عنها دائما. ولكن أتوقع أن الشعب تجاوز كل هذه المجالس والمعارضة كما ذكر الشيخ عدنان. من حمص هادي العبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا أخي حازم، وحيا الله شيخنا الفاضل.
تحية لك أخي هادي العبد الله. حقيقة لا تغادر مدينة حمص نشرة من النشرات، ففي كل مجزرة وفي كل قصف هي دوما الجارة العزيزة لأي منطقة تقصف. ما هي الأوضاع اليوم؟
نعم، للأسف أخي حازم، يعني أنا يعني سأتوجه بخطابي اليوم إلى الشعوب العربية وإلى الشعوب الإسلامية، تلبية لنداءات الثوار التي سوف يطلقونها يوم غد. يعني إذا كان الحكام متخاذلون فأين الشعوب؟ نحن نقول لكل هؤلاء الشعوب، نقول لهم كنا نعد أعداد الشهداء، أصبحنا نعد أعداد المجازر. اليوم يعني أكثر من مجزرة مروعة حصلت في أكثر من حي وفي أكثر من منطقة في حمص، اليوم 17 على التوالي، وأحياء مدينة حمص ومناطق ريفها ما تزال تدب بالمدفع أي الثقيل والهاون ورادمات الصواريخ. للأسف يا شيخ عدنان، للأسف أصبحت كلمة قصف أصبحت كلمة لا معنى لها عندما يسمعني الآن، لأنها تتكرر كل يوم.
نعم.
تجاه أهالي مدينة حمص، وإن كانت هي كلمة لا معنى لها عندما يسمعني، فإن لها كل المعنى عند أهالي مدينة حمص، لأنها تحصد أرواحهم وتدمر منازلهم وتحرق هذه المنازل. حصيلة شهداء حمص اليوم حتى هذه اللحظة هي 33 شهيد على الأقل، منهم 16 شهيد سقطوا في حي ديرب علي، بهذا الحي المظلوم المكلوم الذي شهد مجازر مروعة يعني قد أغفلها الإعلام قليلا طيلة الشهر الماضي. اليوم تم استهداف مدرسة للنازحين في هذا الحي، مدرسة درار بن الأزور، مما أدى لسقوط 16 شهيد على الأقل بقذائف الهاون التي استهدفت هذا الحي. أيضا أحياء الخالدية ودورة السياح والقرابيس والقصور وأحياء حمص القديمة وباب عمر وجوبر والسلطانية، كل هذه الأحياء من محافظة حمص أيضا دكت بالمدفعية الثقيلة والهاون وراجمات الصواريخ، حتى انهالت الصواريخ على هذه الأحياء كالمطر، مما أدى لسقوط 6 شهداء على الأقل في حي الخالدية وعشرات الجرحى في هذه الأحياء. في الريف الحمصي مدن الرستل والقصير وتلبيسي وقلعة الحصن في تلكلخ أيضا دكت بالمدفعية الثقيلة والهاون وراجمات الصواريخ، باستثناء الرستل والقصير فإن هاتين المدينتين نعم. بالإضافة إلى هذه الأسلحة التي ذكرتها تم قصفها اليوم بالطائرات أيضا بالطائرات المروحية، وهذه الطائرات نؤكد من جديد أنا اليوم شاهدتها بنفسي، هي طائرات حديثة تقصف المنازل يعني هي الطائرات، أكد لنا جيش الثور الحر أنها طائرات روسية وصلت حديثا، سرعتها أكبر، صواريخها التي تطلقها تحدث آثار تخريبية أكثر، وأصوات الصواريخ التي تطلقها يعني أيضا أصواتها أضخم وأكبر، لذلك نؤكد أن السلاح الروسي
نعم.
وصل إلى النظام السوري ويعني أصبح النظام السوري يستخدمه بشكل علني، فنحن ما زلنا ننتظر السلاح من أخوتنا العرب، ما زلنا ننتظر السلاح من أخوتنا المسلمين. نحن نقول للشعوب فرصتكم هي يوم غد، فرصة كل الشعوب العربية وفرصة كل الشعوب الإسلامية هي يوم
نعم.
غد لكي تنتصروا لهذا الشعب المكلوم، لكي تنتصروا لهذا الشعب الذي يذبح كل يوم بالعشرات
نعم.
ربما بالمئات. نقول لهم والله العظيم إن لم تنصرونا يوم غد سوف نسألكم أمام الله عز وجل، فإما أن تنصرونا يوم غد وإما أن تؤدوا جوابا لربكم سبحانه وتعالى.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا أخي هادي العبد الله من حمص التي تعاني من قصف، كما تعاني أخواتها اليوم من في دوما وفي الحراك في درعا وأيضا في عدة مناطق، سنشاهدها بالتفصيل بإذن الله تعالى خلال التقرير الإخباري بعد أن أخذ أختي غلا الحوراني من درعا. السلام عليكم أختي غلا.
نعم أخي حازم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، ما الذي يحصل في الحراك اليوم أختي غلا؟
نعم أخي، أولا تحية طيبة لكم ولشيخنا الكريم ولأخي حازم عبد الله وكل أهالي سوريا. يعني عام وثلاثة أشهر والدم السوري لا زال يستصرخ الضمير العربي والعالمي الذي لا زال يتفرج على شلال الدم السوري النازف، يعني بعد أن صمتوا دهرا ينطقون كفرا بقرارات واجتماعات دون طموح واستحقاق الشارع السوري، نتائجهم هزيلة لا تساوي ثمن الحبر الذي توقع به. يعني العالم العرب برمته لا زالوا يمتعدون ويرعدون ويزبدون، خذلونا ميارا وتكرارا، كيف لا يا شيخنا الكريم، وقد علمنا تاريخنا الحديث أن سقف النحو العربية هو التبرع بأرقام مختلفة وعملات مختلفة أو النائبين أو الانتعاب بأحسن الأحوال. يعني اليوم القصف كان بشكل كبير على منطقة على مدينة درعا وعلى بلداتها، هذا القصف الذي لا يهدأ أبدا، يعني تم القصف اليوم مدينة أنخل حيث بالهاون وبكافة الأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى ارتقاء 18 شهيدا، 3 منهم أعدموا ميدانيا. طبعا الإعدامات الميدانية هي في كافة أنحاء درعا، إما قتلا بالسكين أو الإعدام ميداني بعد أن يقوموا بتعصيب عينيه وربط قدميه ورجليه ثم يعني يرمونه بالرصاص. طبعا هذه الحملة كانت على أنخل، كانت حملة شرسة وهناك كان العديد العشرات من الجرحى. أيضا في مدينة طفص، هذه المدينة التي طبعا إلى الآن يعني أصبح أكثر من 60% من سكانها نزحوا إلى البلدات المجاورة بسبب القصف المستمر والدائم على هذه البلدة. اليوم تم وجدنا 3 جثث لثلاثة شباب من مدينة طفص على طريق داع القصف، طبعا وكانت آثار التعذيب على أجسادهم واضحة. أيضا في مدينة الحراك تم قصف هذه المدينة أيضا بالأسلحة الثقيلة والهاون، وتم سقوط شهيدين طفلين هما في مدينة الحراك. في كفر شمس قبل ساعات كانت طبعا هناك مزرعة ارتكبت، الآن في كفر شمس حيث تم قصف هذه المدينة بكافة الأسلحة الثقيلة أيضا والهاون.
في كفر شمس أختي غلا
تشير إلى 13 شهيدا، ويعني ليست لدينا إحصائية تامة بعدد الشهداء هنالك.
إذا أختي لدينا اليوم في درعا مجزرة في إنخل ومجزرة في الحراك ومجزرة في كفر شمس، تصححي لي؟
بالإضافة إلى شهداء طفص الذين وجدوا اليوم جثة هامدة على طريق طفص داعل.
طيب أشكرك شكرا جزيلا غلا الحوراني، كنت معنا من درعا. آخر اتصال معنا، اتصال أبو قيس الشامي. السلام عليكم أبو قيس. أبو قيس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك يا أخي حازم وشيخنا العرعور.
تحية لك أخي الكريم. اليوم ريف دمشق كما هي العادة مشتعل، ولكن اليوم بمجازر كبيرة في دوما، هل تضعني بتفاصيل أكثر وتضع المشاهدين؟
يعني بصراحة أخي حازم من أين أبدأ معك؟ من الريف الذي يشهد حصار بالدبابات وبطائرات وقصف عنيف، أم من دمشق التي تحصل فيها التفجيرات وتكسر محلاتها ويعتقل أبناؤها وتداهم منازلها ويغتصب حرائرها؟ أخي الكريم، اليوم دمشق أو بالأحرى ريف دمشق وبخاصة مدينة دوما دخلت إليها أرتال الدبابات لا نهاية لها، أكثر من 50 دبابة دخلت إلى ريف دمشق بشكل عام وإلى دوما، حاصروا دوما من 4 اتجاهات وقصفوها، وإلى هذه اللحظة تقصف دوما اليوم طوال النهار، تقصف دوما وطوال الليل طائرات لأول مرة نراها في ريف دمشق تقصف أخي الكريم مدينة دوما. تخيل لدرجة أن مبنى 5 طوابق وصل صاروخ الطائرة وصاروخ هذا القصف إلى قبو أو ملجأ هذا المبنى، يعني على ارتفاع 5 طوابق لأول مرة نرى هذه الأسلحة تستخدم في سوريا، تستخدم في أهل بحق أهلنا في دوما.
نعم.
أخي الكريم، دوما اليوم أكثر من 30 شهيد قدمت، أكثر من 500 جريح قدمت، أكثر من 2000 نازح، ورغم كلها هذا الدبابات والطائرات تطاردهم من مكان إلى مكان وتقتلهم.
يعني حقيقة نحن نشاهد أخي أبو قيس الدبابة كيف تمشي في الشوارع الضيقة داخل دوما.
نعم أخي الكريم،
أقول نشاهد هذه الصور لدبابة تمشي في حارات دوما الضيقة.
نعم أخي الكريم، هناك دبابات يعني بعثتها روسيا مخصصة لأن تدهس أطفال دوما وتدهس أطفال سوريا بشكل عام. دبابات أيضا أخي الكريم تقصف منازل اليوم، الطائرات والدبابات والمدرعات وجنود النظام. أخي الكريم، بشار الأسد أصبح، يعني هو ليس أصبح، هو من زمان سفير إسرائيلي في سوريا، سفير إسرائيلي في سوريا لإسرائيل، هو موجود أصلا، يعني هذا هو بشار الأسد حقيقته منذ عشرات السنين هو وأبيه. أخي الكريم، اليوم الدبابات التي دخلت إلى دوما قصفت حتى المشافي الميدانية وضربت حتى يعني الصيدليات واعتقلت حتى الأطباء وضربت أكثر من، لدينا أكثر من 5 شهداء من الأطفال في دوما، لدينا نساء اليوم أخي الكريم لو ترى حرقة أمهات النساء أبناؤها من يكون منها وحيد، الأم عندما تنزل دموعها على ابنها هذه أغلى من أن يكون لديها شهيد، يعني دموع أمهاتنا وخالاتنا ودموع عماتنا في دوما وفي كل سوريا هي غالية علينا. هذا بشار الأسد الذي تدعي أمريكا بأنها تعفو عنه باسم الشعب السوري، أمريكا متى فرضت عقوبة على بشار الأسد حتى تأتي وتقول أننا نعفو عن بشار الأسد؟ أخي الكريم، دوما اليوم هي مجازر يعني من الخميس المنصرم إلى هذا الخميس لدينا أكثر من 87 شهيد فقط في دوما، أكثر من 3000 جريح في دوما، لدينا أكثر عشرات الآلاف من النازحين في دوما. هناك أخي الكريم في أنا أتكلم مع الناشطين في دوما يأبوا أن يخرجوا في دوما، دعوناهم إلى الأتيان إلى دمشق وإلى الشام لكي ينضموا، نضعهم ضيوفا في منازلنا وأصحاب للمنازل أبوا هذا الكلام وأصروا أن يبقوا في دوما على ثرى دوما، يعني يعطون من تراب دوما دمائهم. أخي الكريم، يناشدون العالم كله بأن يعني بس أن يصل لهم مبالغ فقط، يعني تخيل بس لثمن أكفان لشهدائهم وثمن شاش وقطر جرحاهم، لا يريدون أكثر من هكذا. العالم الدولي تخاذل على دوما وتخاذل على سوريا لن يصلح أمره.
نعم.
روسيا ستغلق سفارتها في مستقبل دمشق، لن يفتح لها سفارة في مستقبل دمشق، هذا كلام نقوله علنا، لا بد من أن يعني ما فينا نحتمل يعني نخفي هذا الأمر. أخي الكريم، اليوم دمشق العاصمة عندما رأت كل هذه المجازر في دوما والطائرات عندما قصفت المعظمية، الآن تقصف الطائرات المعظمية ويسمع صوتها إلى المزة ويسمع صوتها إلى كفر سوسة عندما تقصف المعظمية وتقصف مساجد مسرابة بشكل عام، لابد من أهالي دمشق وتجار دمشق أن يقوموا بحملة إضراب، يعني يتصددون فيها النظام، ولكن للأسف قام النظام أيضا بتكسير المحلات التجارية، وليس هكذا فقط بل قام برشاشاته الثقيلة على أغلاق المحلات وتكسيرها وتكسير البلور وتكسير السيارات واعتقال من واعتقال من الشوارع، يعني أصبحت المدرعات في العاصمة دمشق كأي سيارة عادية وكأي تاكسي عادية تمر في شوارع دمشق، لا أحد يحاسبهم ولا أحد يقول لهم ماذا، أي شخص يعلو صوته في العاصمة دمشق يتم عليه إطلاق النار من قبل كتائب الأسد. منذ 3 أيام كلكم رأيتم كيف كانت الدبابات في كفر سوسة، أحد الأشخاص أخي في كفر سوسة اسمح لي أن أروي عنه، كان مار في الشارع فنادى أحد الجنود الأسديين وقال له أنا من زمان ما أترت شخص، كانت بحمص جابوني عشان ومن زمان ما أترت شخص، فقال له العميد تبعه قلت له مين ماسكك، يعني أقولها بالعامية اسمح لي، فقتله ورجعوه إلى أهلي قالوا له أنه قتل بالغلط من رصاص الإصابات المسلحة، الدبابة أتت إلى كفر سوسة مشان تقطع الإصابات المسلحة.
الله أكبر، أشكرك حقيقة أبو قيس،
هذه هي
الحقيقة أشكرك على نقل هذه الصورة المؤلمة، والتي رغم هذه الصورة لا زال الشعب وسيبقى مستمرا حتى يسقط هذا النظام، وانتقال هذه إلى دمشق له مؤشرات طيبة. شيخ، آخر اتصال معي من الجزيرة، سالار الكردي من منطقة الجزيرة. السلام عليكم أخي سالار. طيب، قبل أن ننتقل إلى سالار، اسمحوا لي أن أشاهد فقط هذا المقطع من دوما. هذا المقطع من دوما، كيف تقصف الدبابة في وسط حشود من المواطنين، تقصف هذه الدبابة وتصيب العشرات من بينهم الكثير من الشهداء. نشاهد هذا المقطع ثم نعود إليكم. إذن هذه نشاهد هذه الدبابة كيف تقصف بين المدنيين العزل، وتتطاير أشلاء هؤلاء من قصف هذه الدبابة في وسط الأحياء الضيقة في مدينة دوما. نعود إلى سالار الكردي. السلام عليكم أخي سالار.
وعليكم السلام أخي.
تحية طيبة أخي سالار. ما زالت الجزيرة تشارك والشعب الكردي يشارك هذه المظاهرات التي هي لحرية الشعب السوري أجمع. كيف هي استعداداتكم ليوم غد، وما هو موقف الشعب الكردي من هذه المجازر التي تتخذ يوميا في بقية المناطق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي، الرحمة والمغفرة لأرواح شهدائنا والحرية لأسرانا وشفاء الجرحانا.
نعم.
أخي المالكية، أبدأ معك من منطقة المالكية. استنفار أمني كثيف اليوم في المدينة بعد خروج مظاهرة حاشدة مساء الأمس، التي كان الغرب يسيطر على هذه المظاهرة، حيث طالبت بإسقاط النظام وإعدام السفاح بشار الأسد والكشف عن مصير المعتقلين، وفي مقدمتهم أخي أبو الطيب السوري والأخ الناشط السياسي شفال إبراهيم. أخي، أما في حي غويران يشهد منذ الصباح هذا الحي تواجد أمني مكثف وحواجز أمنية تهدف إلى تقطيع أوصال المدينة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مركز المدينة غدا يوم الجمعة، حيث تشهد الحسكة مظاهرات حاشدة في يوم الجمعة، والأحرار يتوجهون إلى قلب المدينة في غويران. اليوم الأمن، قوات الأمن تنصب الحواجز في حي غويران، وتقوم بتنشيط الحي بحملة مداهمات واعتقال. طالت عدد كبير من الناشطين أخي في حي غويران، لم نعلم بعض الأسماء لأننا لا نستطيع دخول حي غويران، محاصر من كل الجهات، من وخاصة من الجهة الجنوبية. أخي، حي غويران محاصر لا نستطيع دخوله أبدا. هناك حملة تمشيط واعتقالات صفوف الناشطين في هذا الحي. أخي، أنتقل معك أخي حازم إلى الشدادة، حيث تشهد الشدادة اليوم مظاهرة حاشدة رغم الطوق الأمني الكثيف. خرجت المظاهرة، جابت شوارع المدينة، هتفت لدير الزور وللجيش الحر، ونادت بالحرية وإسقاط النظام. أخي، أما قرية الحريري، انتفضت قرية الحريري البارحة بمظاهرة مسائية لتفك الحصار عن الشدادة التي تم اقتحامها بالدبابات وعناصر الجيش الخائنة. تمت مقابلة هذه المظاهرة بالعصي من قبل الشبيحة بالعصي والأدوات الحادة ورشق المتظاهرين بالحجارة.
نعم.
مما أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين. أخي حازم، القامشلي تشهد أزمة حادة وخانقة في مادة الغاز ومادة المازوت. هناك أزمة خانقة في القامشلي، ورغم ذلك المظاهرات مستمرة بشكل كبير في القامشلي، في عمودة، الدرباسية، العين، القحطانية، الهول. أخي، سوف أتكلم قليلا عن منطقة النشوة ومنطقة الحدادية.
طيب، في نصف دقيقة أخي سالار، لأن الوقت بدأ يداهمني ولدينا ضيف آخر إن شاء الله. معك نصف دقيقة أخي سالار.
أخي، هذا هاتان منطقتان تشهدان نقصات في النشاط الإعلامي، ولكن منطقتان ورأينا هناك مظاهرات تخرج في تلك المنطقة شبه يومي، وكل مظاهرة تنطلق في تلك المنطقة يتم اعتقال المثقفين ويتم تعذيبهم، ومن ثم يتم إطلاق سراحهم. هذا هو حال منطقة النشوة ومنطقة الحدادية. أخي، الوضع الميداني سيء جدا في محافظة نحن نخوف من حملة اعتقالات في القامشلي.
طيب أشكرك شكرا جزيلا أخي سالار الكردي، شكرا لجميع مداخلينا والذين وقفنا معهم على الأنباء والأخبار، وكما ذكرنا سنعرض تقريرا مصورا عن بعض هذه المجازر التي حصلت اليوم، وسيكون معنا إن شاء الله في الحلقة في الجزء الآخر منها أحد الأبطال الذين انشقوا منذ أكثر من 30 عاما، وأتى بطيارته وهرب من هذا النظام وانشق عن هذا النظام والجيش الوحشي. سيكون معنا للحديث عن خبر انشقاق العقيد بطيارته اليوم. سؤالنا لهذا اليوم هو المناورات العسكرية، والتي أعلن عن مناورات عسكرية روسية وإيرانية مع سوريا، هل هي وهم ولن تكون، وهي مجرد محاولة لرفع المعنويات للنظام وأتباعه خشية سقوطه قريبا؟ إذن هي غير صحيحة، وهي محاولة لرفع المعنويات لهذا الجيش التي بدأت بل تهاوت معنوياته بالفعل، أم هي مناورات حقيقية لمواجهة أي تدخل أجنبي محتمل؟ إذن هي مناورات حقيقية للوقوف في وجه كل من يريد التدخل، أم هي مناورات سياسية لتحقيق مصالح روسية وإيرانية؟ إذن بإمكانكم الإجابة على شبكة سوريا المجد على هذا السؤال المطروح لهذا اليوم. سؤالنا الحلقة السابقة كان حول إيقاف مهمة المراقبين، والتي أعلن فشلها منذ أن بدأت. 96% قالوا أنها فشلت هذه المهمة وسينتقلون إلى لعبة أخرى. لكن شيخ عدنان في خضم سؤالنا الحلقة الماضية، هل لديكم من الكرامات ما يعطيكم معلومة أن هذه المهمة ستفشل، حيث أنها منذ أن أعلن عنها وقبل أن يصل المراقبون قلتم أنها فاشلة بالفعل، والآن أعلن عن فشلها رسميا؟
إذا ادعى رجل أنه سيتعلق بالغيم ويمشي كذبناه، لا لأننا نعلم الغيب، ولكن لأن الواقع الحقيقي والحقائق العلمية تنكر ذلك. نحن نعلم أن الشعب هذا السوري وصل إلى الثقة بالله عز وجل، ثم الثقة بنفسه ما جعله يتفطن إلى أن هذه مؤامرة من المؤامرات التي تم الاتفاق بها على هذا الشعب. السؤال الآن الذي يطرح نفسه لهؤلاء الدول التي تعتقد أو تدعي الإنسانية والحضارة والديمقراطية التي سقطت تحت أقدام هذا الشعب وعرف زيفها وكذبها، وأكرر للمرة المئة أننا لا نستجدي منهم نصرا ولا نطلب منكم عونا سوى أن تكفوا دعمكم ومؤامراتكم على هذا الشعب الأبي الذي قرر أن يسير في هذا الطريق وعلم علم اليقين رغم غيبية هذا الأمر أنه لو توقف لأبيد نسله وأحرق أطفاله ودمرت دياره، ولا يصبحن عبيدا ولا يصبح هذا الشعب عبيدا عند هذه العصابة الوحشية، نصبح عبيد والله سيزنى بنسائنا جهارا نهارا. لذلك قرر هذا الشعب رغم كل هذه المجازر التي يراهن عليها هذا النظام للدول الفاجرة الخائنة الخائبة، يراهن أنه سيسقط، ونحن نراهنك أن الموت أشرف علينا من أن تنتهك أعراضنا أمام أعيننا. إننا نراهنك على أننا نموت وتموت في مقدمتنا نساؤنا وأطفالنا وشيوخنا، ولا نستسلم لهذا المحتل الطائفي البغيض وإلى هذا المستعمر الوحشي المجرم. السؤال الذي أطرحه على هؤلاء الشاشة
على إسخائيين. ولماذا لا تجيبون؟ فقط الديمقراطية عندكم؟ نحن نقول لكم نحن بتاع حوار وما تجيبون. شوف الوقاحة التي وصلتم إليها. نحن نقول سألناكم سؤال، كم اتفقتم بين بعضكم، بكم اتفقتم على أن تدعموا العصابة الوحشية حتى تزهق من 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 أرواح الشعب؟ يعني كم العدد؟ يعني هل اتفقتم على عدد أنتم معين؟ على عدد صدقوني خبتم وخسرتم. جيبوا بطياراتكم واحملوا مدافعكم، فوالله إن نفوسنا، فوالله فوالله الذي لا إله إلا هو، إن نفوسنا أكبر من دباباتكم، وإن إيماننا أعظم من بارجاتكم، وإن أخوتنا ودفاعنا وضمائرنا وأرواحنا كلها كل شيء أعلى من كل شيء ستأتون به وستأتون به. أتظنون أن بإرهابكم المرخص، أهل حماة إرهابيون فيهم قاعدة، وأهل حلب تكفيريون لا بد من إبادتهم، وأهل إدلب متطرفون لا بد من حرقهم، وأهل المشرق غلاة في دينهم، وأهل درعا خونة في وطنهم لأنهم يذكرون الجولانة وجمال الجولانة، فهؤلاء خونة، ودمشق وحلب والساحل وحمص كل هؤلاء أصبحوا اليوم بين قاعدة وتكفير وغلو. فهل أنتم حددتم سرا عددا إذا ما دمره أو قتله ستقفون عن دعمه أيها الخونة؟ كفوا، ليس لنا، لن نستجديكم والله ولا بكفاء بأكفاننا، والله لن نستجديكم معاذ الله، والله ندفن في ثيابنا ولا نستجديكم ولا بأكفاننا، لكننا نريد أن نعلم العالم أننا نستطيع بإذن الله أن ننتصر بشرطين. بعد إذن الله أن تكفوا دعمكم أيها المجرمون لهذا النظام، والله سترون بعد اعتمادنا على الله وتحقيقنا لشروط النصر أننا سننتصر رغم دعمكم، أننا سنطرد المعتلة من ديارنا المقدسة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المباركة رغم أنوفكم. هل حددتم لنا عدد المجازر بحيث إذا وصل إلى عدد تكفوا دعمه وتمنعوا إمدادكم؟ ولا أعني روسيا ولا الصين ولا إيران المجرمة. كما إني لي سؤال من أصدق الكلمات، وقلت لكم هذا، لكن أحيانا أنتم تقولون الشيخ يبالغ، النفوس تستعر اليوم لهذه المجازر، لكن مع ذلك ألم أقل لكم أن كلام حسن نصر الله صادق فيه؟ وأنا الآن صادق، ما أقول هذا، يعني عندما قال واتصل بأهل حمص وكان هناك تدمير لبار عمرو، قال شوية. ليش قال شوي؟ لأنه يعلم من عقيدته
كالعادة.
أيوة، قال كلمتين، قال كالعادة شوية إطلاق رصاص. ليه؟ لأنه من عقيدته، رغم ما حصل من المجازر المؤلمة الفظيعة في باب عمرو وغيرها من مدن خالدية ودير بعلبة وباب سباع وغيره، رغم، قال هذا شوية، يعني افهموا يا أهل السنة، افهموا، قلت لكم أنه في أكبر من هذا. لماذا؟ وأنا لست لا أعلم الغيب، ولكن أقرأ كتبهم واطلعت على قائدهم وحرفت تبييت شرهم، لكني لا أملك إلا أن أقول للآخرين: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، والدور عليكم إذا لم تنتصر الثورة السورية.
طيب شيخ عدنان، طيب في هناك بعض المواقف الدولية التي يعني لا أعلم كيف يمكن أن يتم تفسيرها، مثلا الموقف البريطاني أوقفوا شحنة صواريخ ومروحيات هجومية روسية كانت بطريقها إلى سوريا، لكن بالمقابل لديهم تصريح، هناك تصريح آخر أوروبي حقيقة، هذا الموقف البريطاني. أما الموقف الإيطالي والروسي والفرنسي يرفضون التدخل العسكري في سوريا. طيب ألا يشاهدون مثل هذه السفينة التي تأتي وتتدخل يوميا وينقل الأسلحة بشكل يومي إلى النظام السوري؟
لا ينبغي الخوض في القضايا السياسية الهزلية والتمثيليات والمسرحيات على مسارح العالم وفي الفضائيات، هذه كلها تمثيليات ومسرحيات يجب أن نربأ بأنفسنا نحن الشعب السوري. يعني هذه كلها تمثيليات كلها وسياسات سخيفة كلها، لكن إذا هم لا يريدون التدخل لأنه يمنعون
التدخل الدولي
العسكري. فهم العسكري، فأنا أبشركم أنكم لا تستطيعون أن تمنعوا التدخل الإلهي.
جميل، لدينا تدخل آخر في هذه الحلقة وهو دخول الأستاذ مأمون نقار الطيار المنشق، سيكون معنا بإذن الله تعالى.
يدخل هكذا ليش تقطع الناس؟
فاصل قصير، فاصل قصير مشاهدين الكرام، ثم نعود إليكم ونكمل هذه الحلقة من مع سوريا حتى النصر بإذن الله تعالى.
خلص زمن السلمية، بلش زمن الروسية، يا كتايب ناشد الحال، بدنا نعيش بحرية. خلص زمن السلمية، بلش زمن الروسية، يا كتايب ناشد الحال، بدنا نعيش بحرية. انزل بساحك، احمل سلاحك، اعلن كفاحك، لا تهون، قدم دماءك، عزز دفاعك، صوب رصاصك عالخؤون. خلي المناصب يا ابن الكتايب، بالصدق حارب لا تلين، شد العزايم، امضي وقاوم، خوض الملاحم لاجل دين. خلص زمن السلمية، بلش زمن الروسية، يا كتايب ناشد الحال، بدنا نعيش بحرية. خلي جبينك وافخر بدينك، الله بعينك عالظلم، شمر يمينك واكتم أنينك، برهن حنينك وانتقم. بدنا قيادي تريد الشهادة، للسيادي عالشعب، تحمل بنادق تحفر خنادق، لا بالفنادق واللعاب. خلص زمن السلمية، بلش زمن الروسية، يا كتايب ناشد الحال، بدنا نعيش بحرية. اصبر وصابر، امضي وثابر، رغم المجازر والمحن، قاتل وناور، احمل محاور، زف البشاير للوطن. يا ابن الأكابر احمل حرائر، صح الضمائر يا بطل، ابن المقابر لكل غادر، لا تحاور مهما حصل. خلص زمن السلمية، بلش زمن الروسية، يا كتايب ناشد الحال، بدنا نعيش بحرية.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله في هذا الجزء الآخر من برنامجنا مع سوريا حتى النصر، بانتظار الجزء الأخير والنهاية لهذا النظام، والذي سيأتي مهما طال مسلسلات القتل ومهما طالت المجازر، فهناك دوما حلقة أخيرة، دوما هناك حلقة أخيرة نختتم فيها ملف كل ظالم، وتبدأ حلقة جديدة للحرية والعدالة. هذه الحرية بذلت من أجلها الدماء منذ أن قام حزب البعث، ومنذ أن استولى آل الأسد أو آل الوحشي على السلطة، من هؤلاء الأبطال الذين انشقوا سابقا كما يتكرر الحال هو اليوم. سيادة النقيب مأمون النقار، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
الله حييك وبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحيي الشعب السوري البطل، الشعب السوري الذي أعطى مثالا عظيما في الدنيا لثورته التي لم تهدأ، لثورته القاسية العنيدة ضد هذا النظام المجرم القاتل. لقد قرر الشعب السوري وبكل عناد أن يقضي على هذه الطغمة، على هذه العصابة، إنه يريد الحرية، لا يقبل العبودية، لا يقبل أن يكون عبدا لأحد، لأن الشعب السوري، لأن الشعب السوري أبي حر كريم شجاع. فالثورة السورية بإذن الله تعالى منتصرة، وهذا الشعب سيثبت للعالم أنه شعب عظيم، لا ينزل له طرف، إنما بإذن الله سيتقدم إلى الأمام حتى النصر بإذن الله تعالى.
طيب سيادة النقيب، يعني اسمح لي أن أتحدث اليوم عن الخبر الذي يعني أشغل وسائل الإعلام، وهو انشقاق عقيد بطيارته ووصوله إلى الأردن وحصوله على اللجوء السياسي. لعل هذه الحادثة تكررت معكم قبل كم؟
قبل 32 عام.
طيب تحدثنا عن حادثتكم بالأول، وما الذي حصل؟
الذي حصل أن النظام في بسوريا حينما أتى إلى السلطة أتى بمشروع طائفي، بمشروع مقيت، بمشروع عصابة للحكم. فمن الشعب من رأى، ومنهم من لمس، ومنهم من تيقن، وكان هناك اختلاف وأطياف مختلفة. الله عز وجل نور على بصيرتنا وكثير من الناس أن هذا النظام هو نظام يملك مشروع لتدمير الأمة، لتسليم الأمة، للقضاء على هذه الأمة. فرأينا كيف أنه أول فتنة عمل بلبنان استلم في عام 1971، حتى في سوريا يعني شخص استلم الحكم، شو العلاقة النقابات المهنية حلة، شو العلاقة الأندية الرياضية غير أسماء، نقل نادي لحمال حمص للشام إلى آخره. هذا النظام أتى بمشروع، كنا نفكر جمعية المرتضى غزت سوريا بمشروع طائفي، تدفع فلوس لناس جهلة حتى أقاموا هناك مجال الشيعية من ذلك الوقت، إلا أن القائمين عليها من الناس الجهلة التي لا يهمهم أي شيء سوى قبض فلوس. فهذه كانت عبارة عن أجهزة استخبارات. حتى محمد حربة وزير الداخلية أنا أعرفه شخصيا، من حي قريب من حينا، كان طالبا بالمدرسة، تبنوه وأخذوه درسوه برا عن طريق جمعية المرتضى وما إلى ذلك، حتى في بحي السخاني آل الصفراني وأقاربه وكذا، كلهم هذول أخذوهم جندوهم عندهم. بعد شوي صاروا تجار مخدرات، تجار أسلحة، وتجار واختلفوا مع النظام وإلى آخره. هذا النظام أتى بمشروع تدميري، أتى بمشروع لتفرقة الشعب. بعدين أصبح يدخل بين الطوائف، يفرق بين الطوائف. فنظرنا، وكنت ضابطا بالجيش، انتسبت يعني مبكرا،
كمتطوع أم كعامل؟
طبعا أنا ضابط عامل طيار، فتخرجت وانضميت للأسراب، وكنت مقاتلا ليليا نهاريا في على طائرة الميج 21. في عام 1980 أو 79 شاهدنا، يعني أنا لن أتكلم كثير عن المشاهدات لكن سأقفز إلى الحوادث الكبيرة. في عام 1979 في شهر 8 أو 7
نعم
حدثت معركة كبيرة، خسرنا بها 106 طائرات خلال
معركة مع من؟
مع إسرائيل.
يعني كانت قوة من إسرائيل أن خسرتم كل هذه الطائرات؟
لا أبدا، وإنما مؤامرة. فكنا
مؤامرة من
كم طائرة خسرتم؟
106 طائرات خلال نصف ساعة. يعني
106 طائرات؟
106 طائرات. ويشهد عليها هذا الكلام ذكره أحمد جبريل في مذكراته، شاهد على العصر، مع أحمد منصور.
كنتم في هذا الوقت في السلك العسكري؟
أنا كنت يعني من اللي شارك بالمعركة، من اللي شارك بهذه المعركة. فخرجنا، فرحمة الله عليه قائد سربنا كان معنا، فقال إذا قالوا لك دور يسار دور يمين،
يعني تخالف أمر
القيادة، تخالف أمر القيادة، وكان ذلك. قال لا تطيعوا غير أمري. فقالوا دور يسار، فهو أشرنا في إشارة بيننا وبينه، درنا يمين، طلعنا هيك الطائرات الإسرائيلية متوضعة تحتنا بدها تقصفنا. هذه مؤامرة.
هل يعقل أن يكون هناك تنسيق بين النظام السوري والإسرائيلي في حرب؟
طبعا.
طيب ماذا يستفيد يعني يحصر طائرات؟ ما الذي يستفيد منه؟
سلاح الجو السوري وصل إلى مرحلة قوي جدا، وكان عندنا أعداد من الطيارين المقاتلين، فكانوا يضغطوا على القيادة باختصار عن كلمك إنه بدنا معركة، بدنا نحرق، بدنا نساوي هالأسلحة وهالتدريب وهالمال وهالكذا، سنين طويلة. طيب الآن خلاص استوى الجيش، يعني جاهزين نحن، بدنا نحرر بلدنا، نرجع
قادرين على التحرير.
إيه؟ فيعني كنا أصلا، وهي أول مرة بنحكيها، كنا نخالف بالطيران، نذهب بين الجبال،
نسجلوا اسمك الآن،
نعم، كنا نخالف ونذهب بين الجبال مثلا الساعة 12 الظهر وقت غداء، فكنا ونفتح الفرساج يعني الحارق ونكب لهم الأكل للإسرائيليين وكذا. هذه يشتكوا على الأمم المتحدة طيرانكم كذا، يحكوا معنا يقول لهم لا في عندنا طيران ولا كذا، صير كلام لأنه مش كاشف، ما في كاشف للرادار، نجي منخفض بين الجبال.
يعني إذا كان هو يتفق مع النظام الإسرائيلي مع إسرائيل على قصف طيرانه، إذن هي كانت الحرب بكاملها خدعة
أصلا. دخوله للبنان عمل فتنة، مثل الآن فتنة بيصير بين التباني، بين طرابلس، بين باب التباني
وجبل محسن.
وجبل محسن هاي فتنة ساوى بطرابلس، واحد قتل واحد وكذا، وعلى أساس بالأخير طلبوا الجيش السوري. مين طلب الجيش السوري؟ طبعا هل الآن تآمر وراها إسرائيل وأمريكا موافقة وكل شيء، والدول العربية جابوا إسرائيل، دخلوا القذافي، قصة طويلة أنا بعرف تفاصيلها تمام. كنا قوات الردع ادخل لجوه للبنان، لا هويه ولا شيء، ولا كنا محتلين لبنان اصلا، لبنان جزء منا. يعني انا لما بدي اروح زور اصدقائي بمطار كان رياق الدولي، رياق مطار رياق، روح بسيارتي وفوت على الحدود ولا في حدا ولا في جيب.
نعم. طيب اسمح لي قبل ان نكمل هذه القصه والملابسات في الانشقاقات الطيارين، وكيف يحصل هذا الانشقاق، وكيف من الممكن ان يغادر طيار بطائرته ويغادر حدود بلده الى بلد اخر. اقف مع العميد مصطفى الشيخ رئيس المجلس العسكري في الجيش السوري الحر. السلام عليكم سياده العميد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تحيه طيبه لكم واهلا وسهلا بكم.
اهلا
سيادة العميد، كيف تنظرون إلى تطور الأوضاع الميدانية في سوريا من ناحية الاشتباكات والجيش الحر وأعمال الجيش الحر في الميدان؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
السلام ورحمة الله.
إن تسلسل الأحداث في سوريا خاصة في المرحلة الأخيرة واضح تماما، ولدينا المعلومات المؤكدة من داخل الجيش، جيش النظام، بأن النظام على وشك الانهيار كجيش، كقوات مسلحة.
نعم.
بنسبة جاهزية صفت القوات البرية بحدود 28%، والفرقة الرابعة والحرس الجمهوري بحدود 44-45-43%، مع نقص حاد وتعطل معظم الآليات الدبابات وناقلة الجن.
يعني فقد
يعني بذلك النشاط الذي تصاعد،
فقد أكثر من نصف قوته
كذا في المنطقة الجنوبية. بقي على الجيش الحر أن يتبع تكتيك مغاير عن التكتيك الأولي، أن يقترب أكثر فأكثر من الناحية التنظيمية.
نعم.
التنظيم، نعم
تفضل.
التنظيم أقصد فيه هو تنظيم العمليات العسكرية الخالصة، هو أن يعتمد قادة المجموعات على تنظيم التعاون إن كان في المجالس العسكرية المنظمة والمنضبطة، وهي أكثر قدرة على اتخاذ مثل هذه التدابير، أو الكتائب الأخرى وهم أشقاء جميعا وهم متحدون في الداخل جميعا، كل القوى المسلحة متحدة أن تتبع تكتيك هي الضربات السنوية، وهذا يفهمه العسكريون، والضربات الرئيسية، ضربة سنوية تمويهية وضربة رئيسية باتجاه الهدف الحقيقي، بمجموعات اقتحام ومجموعات مساندة ومجموعات تغطية نارية ومجموعات خاصة بالإخلاء الطبي ومجموعات خاصة بإخلاء الزخائر، وعليهم أن يعتمدوا تماما وبشكل واضح وأؤكد لهم أن اعتمادكم على أنفسكم هو خير أسلوب في هذه المرحلة. لا تعتمدوا لا على الغرب ولا على الشرق. الجيش مؤهل لأن يعطيكم أسلحته. الغالبية العظمى لا تستطيع الانشقاق بسبب القمع الوحشي. الأمر أصبح يعني أشد أو أقل ضراوة من السابق، لأن المعنويات لدى الجنود واللي هن صلب القوات المسلحة يعني منهارة، ويريدون أن يتخلصوا من هذا النظام. التكتيك أرجو من قادة المجموعات أن ينظموا عملهم وأن لا يكون عدد المجموعات كبيرا جدا، وبالتالي نحقق نتائج إن شاء الله نوعية على الأرض وبأقل الخسائر، وأن لا يلقوا بجنودهم إلى التهلكة. وصلني أخبار بأنهم يتنافسون وبشكل يعني للأسف غير منظم.
نعم.
يا أخي الشجاعة هي المرحلة أو هي المنطقة الوسطى ما بين التهور وما بين الجبن، هذا الذي نحن نريد. وأريد منهم الانضباط في إطلاق النار، الانضباط في إطلاق النار، أن لا يعني لا يلقوا أي قذيفة سدى إلا في المدى المجدي، وأن يعتمدوا بشكل واضح على سرعة البديهة. يعني حرب العصابات تختلف عن حرب الجيوش النظامية، تحتاج إلى قرار سريع ومفاجئ في أرض المعركة بالتنسيق مع قائد الميدان الذي يشرف على العملية. وخلال 24 ساعة السابقة أطمنك بأنه خسر النظام مئات الجنود قتلا، للأسف قتلا، وقسم كبير منهم أسرى، وخاصة في مدينة أرمناز وفي شمال غرب سوريا في منطقة دار فيزي، بأنهم سيطروا على كتيبة سرية نمطه بكافة أسلحتها وعلى حاجز بالقرب منها عبارة عن فصيلة مشاة. هذه هي المعول عليها، هو على أسلحة النظام وليس على أسلحة التهريب أو ما شابه ذلك. فالجيش في وضع يعني يجب الإجهاز عليه، ولكن بتكتيك منظم ومدروس وبتأني، والنتائج إن شاء الله ستكون مرضية للشعب السوري
بإذن الله تعالى. أشكرك شكرا كبيرا سيادة العميد مصطفى الشيخ قائد المجلس العسكري بالجيش السوري الحر. أنتقل أيضا إلى الرائد ماهر النعيمي. السلام عليكم سيادة الرائد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لكم، تحية صمود، تحية نصر بإذن الله تعالى. أهلا بكم سيادة الرائد.
حياكم الله حياكم الله
سيادة الرائد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تفضل تفضل، نحن هنا من أجلكم سيادة الرائد لنسمع لكم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجنة لشهداء الثورة السورية، الشفاء للجرحى، الحرية للمعتقلين، الأبطال، الصبر والسلوان لأهليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أهلنا في كل أنحاء سوريا الحبيبة، المشاهدين الأكارم، شيخنا شيخ الثورة الشيخ عدنان. لست بصدد ذكر جرائم النظام الوحشية اليومية والمجازر التي يرتكبها، حيث عاث إجراما وفسادا ما لم يفعله بشر منذ أن بدأت الخليقة. إنما أقول منذ أن هب أهلنا الأباث في سوريا ينشدون خلاصهم وحريتهم المسلوبة، راح الخائن بشار وأخيه المقتوه المجرم وزبانيتهم الطائفيين المرتزقة يسوم أهلنا ألوان العذاب، ظنا منهم بأن زيادة الطغيان كفيلة بلجم الثورة والقضاء عليها. وبدأوا يستفردوا بمدننا الواحدة والأخرى، ولكن هيهات أن يكسر شعب أبي أقسم أن يقارع هذا الخائن وزبانيته حتى سحقهم بإذن الله. هذا الشعب الأبي أفرز ثوارا أبطالا لقنوا الخون من أتباع بشار الدرسة والآخر، فدبوا الرعب في قلوبهم. هؤلاء الثوار الصناديد الثابتين عاهدوا الله والشعب أن يسأروا لدماء الأطفال والشيوخ، وسيقطع الأيدي التي امتدت لتهين حرائرنا. فصفوف الجيش الحر ومجالسه العسكرية وكتائبه المقاتلة أصبحت أكثر تنظيما وتسعى يوميا لأن تكون أفضل أداء، معتمدين على الله وعلى وحدة الصف، وبيقين مطلق بأن النصر من الله وبأنه لا بد للظلم من نهاية. شيخنا الكريم، اسمح لي من خلالكم ومن خلال قناتكم الكريمة، وبعد حادثة انشقاق هذا الطيار الذي نوجه له من خلال قناتكم تحية بطولة، تحية تقدير، أن أدقق مع المشاهدين على أمرين هامين جدا.
نعم.
إن هذا النظام الفاجر يستخدم الآن مرحلة يسميها مرحلة الحسم الثانية، وهو على يقين بأنه بعد سنة ونصف من عدم قدرته على الحسم باتجاه الثوار الأبطال، وهذا عسكريا، لأنه عاجز حقيقة بالرغم من دعم إيران وحزب الله وروسيا علنا وكل مناصريه الاقتصاديين وكل زبانيته وعصاباته المجرمة، لم يستطع حتى الآن كسر إرادة هذا الشعب الأبي. لذلك وجب علينا كخدم وإخوة لكل الثوار على الأرض أن نقول أننا يجب أن نعد، ومنذ هذه اللحظة إلى فترة جديدة نزحف من خلالها بتكتيك جديد لصد هجمات هذا المجرم، من خلال أن نزج بجزء بسيط ما نستطيع ذكره على الإعلام، نقول الفكرة بملخصها، أن نزج بجزء بسيط جدا من قواتنا ولكن على مختلف بقاع الأرض السورية بفاعلية أكبر، ونعود إلى القاعدة الأولى، قاعدة الانشقاقات. نعم. حيث يجب أن ندعم الانشقاقات بشكل كبير جدا جدا، لأنها ستزيد من رصيدنا وتضعف الخصم. وفي النهاية أقول لكل الأباة الأحرار، والله ما خرجنا إلا جهادا في سبيل الله لرد الظلم وإنهاء فترة الإذلال والاستعباد التي مارسها تلك العصابة المجرمة، ولن نكون كجيش حر لأهلنا إلا درعا يدرأ عنهم وسيفا مشرعا على أعدائهم، فلا تهنوا أهلنا ولا تحزنوا. نعم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنون، تستمروا في طريق الثورة ولا تحيدوا عن هذا الخيار المبارك، وإنا بحول الله لمنتصرون، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا سيادة الرائد ماهر النعيمي، البطل ماهر النعيمي، كما هي حال كل بطل في سوريا يدافع عن عرضه ويدافع عن وطنه ويدافع عن دينه بالمرتبة الأولى. فكما قال الطفل في بداية الحلقة، في سبيل الله عدنا وسمعناها من البطل رائد ماهر النعيمي، وقال هي في سبيل الله. شيخ عدنان، في ظل هذه المجازر والقتل والوحشي، وحتى حماة اليوم شهدت حقيقة عدد كبير من الشهداء، اليوم تجاوز عدد الشهداء في سوريا أكثر من 100 شهيد، بدأنا نعود إلى الأرقام الكبيرة بعد إيقاف مهمة أعنان والتي كانت اختصرت شيئا بسيطا من عدد الشهداء، ما الواجب من الشعوب العربية يعني حينما توجه يطلب الشعب السوري، أنه إذا كانت خذلتهم الدول فما هو موقف الشعوب؟ ماذا يمكن أن تعمل الشعوب؟ ماذا يمكن أن تقدم من خطوات لنصرة الشعب السوري حتى حينما تسأل من الله عز وجل أن يكون لديها الجواب؟
أولا، إذا كانت هذه الشعوب في ظل حكومات مؤيدة للثورة ولتحرير هذا الشعب، فينبغي عليهم طاعة ولي أمرهم في هذه القضية، لأن هناك في أمور سرية لا يمكن الإباحة بها على الإعلام، وكل وعلى هذه واحدة. الأمر الثاني، على الشعوب كافة أن يتحركوا نحو الدعم المالي للجرحى ولليتامى والثكالى والمشردين ولغير ذلك، أن يتحركوا، إذ يعني لا قيمة، أقول بكل صراحة، إلى تظاهرة لا تنفعنا بقدر إلى جمع مال يطعم جائعا ويداوي جريحا ويقوي مجاهدا. هذا أمر ضروري جدا. كذلك ينبغي على الشعوب أن تلتزم القوانين الخاصة في أوروبها فضلا عن الدول الإسلامية، فإذا كان هناك يعني لا يخلق لنا فوضى تشوه سمعتنا وينعكس أثرها السلبي على الثورة السورية، التي وخاصة في أوروبا عليهم بعد جمع المال، وقلت هذا ولكن ما أدري لماذا الناس أحيانا ربما لا يسمعون بسبب التشويش، أن تكون المظاهرات أمام الأمم المتحدة وأمام السفارة الروسية والصينية فقط، لا تكون في الشارع فقط تنحصر، ولا تنحصر المظاهرة أمام السفارة السورية، لا معنى لها ولا فائدة منها ولا يهتم بها الإعلام، الله يهديكم، أنتم ما تسمعون كذلك الكلمة؟ المظاهرات تكون أمام الأمم المتحدة تحديدا والسفارة الروسية والسفارة الصينية، هذا أم لا تقوموا أمام السفارة السورية لأنه لا ثمرة منها ولا فائدة ولا ينقلها الناس، وإن نقلت لا لها أثر، أثر كبير عند الشعب الروسي، وأن يتم جمع المال بشكل مرتب بشكل منسق بشكل منظم حتى لا كذلك يستغل ذلك من يستغله. هذا المطلوب من الشعوب العربية باختصار، الدعم المادي، الالتزام بقوانين البلد في شأن المظاهرات، لأنه نحن كذلك شعب حضاري شعب منظم، ما نفعل أمور ينعكس أثرها على الثورة السورية، وأنا أعني ما أقول وأرجو التزام به، كما أني لا أريد أن أفوت فحوى هذين الضابطين الفاضلين، فأولهما العميد الركن مصطفى رئيس المجالس العسكرية والمجلس العسكري، والرائد ماهر النعيم الذي هو ضابط التنسيق بين المجالس العسكرية في سوريا مع بعض الضباط الآخرين. خلاصتها ما يلي،
سأنتقل إلى المجالس العسكرية شيخ عدنان.
لا ما مش هذا، بعدين المجالس العسكرية.
نعم.
أريد لا نحتاج ولا حاجة للمواجهة العسكرية وبخاصة ضمن المدن والقرى، وقد كررنا هذا مرارا وتكرارا، يجب على الجيش الحر دائما أن ينأى عن ذلك، لأن النظام يريد أن يجر الجيش الحر إلى مواجهة ضمن المدن حتى ينفر الناس، لاحظوا هو هكذا قصده لكن خاب وخسر. لذلك يجب تجنب خطة السقوط في خطة النظام التي تسعى دائما إلى المواجهة، إذ سيكون هو المدمر للأطفال والنساء بدعوى وجود المقاومة التي تدافع عن الشعب والمظاهرات. هذه كلام الرائد العميد والرائد. القضية الثانية ما ذكره العميد من التفصيل في العمليات النوعية اللي بتكون فرعية وبتكون رئيسية، والأولى تشغل إلى غير ذلك من الأمور لا يمكن إفصاحه على، لكنه معروف من القواعد العسكرية. وأجمل الآن ما نقوم به، وأترك المجال بعد ذلك للتفصيل، ما أشار إليه في مسألة التوحيد والتنظيم والتخطيط، التوحيد والتخطيط والتنظيم ضمن وحدة الصف تحت ظل المجالس العسكرية، حتى لا نكون لقمة سائغة أمام هذا العدو المحتل. هذه ثلاث قواعد عسكرية صحيحة، ولا أريد، وهو يؤيدها الشرع وبخاصة الأخيرة في الوحدة والتنظيم والتخطيط.
جميل، سنعود إن شاء الله الشيخ عدنان لها لاحقا، لكن اسمح لي أن أكمل مع الأستاذ مأمون النقيب.
أستاذ النقيب روحت له رتبته.
سيادة النقيب. طيب سيادة النقيب، الانشقاقات في السلاح الجوي ضعيفة، ليست كبقية القطاعات العسكرية، ما هو السر في ذلك؟
سلاح الجو بالأصل ليس داخلا، دائما لا يدخل سلاح الجو عادة في الصراع على السلطة في أي بلد، سلاح الجو يبقى دائما هذه، وهو ينتقل أو يبقى على حاله، يتدخل مثل ليبيا مسافات بعيدة وقام بالوصول، لكن بسوريا بين خط 36 طول وبين خط 38 كثافة السكانية في سوريا، هذا يكون دائما في هالمنطقة، هي دائما فيها صراع والأماكن السكنية قريبة. لفتت نظر يعني حصيفة من الشيخ فضيلة الشيخ، أنه لا تواجهوا حاضنة الثورة المدن، لا تعملوا مواجهات داخل المدن. حينما يدخل الجيش انسحبوا عنه أقصى ما يمكن، يفتش يعمل يساوي. ولذلك الآن هذا الموضوع يجب أن نعمل عليه. النقطة الأخرى التخطيط، النقطة الأخرى كمان هي وحدة الصف. وحدة الصف يجب أن نكون متوحدين في كل شيء. بعدين توحيد الصناديق المالية، توحيد الآراء، كل محافظة تعمل توحيد للرأي، تعمل مجالس محلية حتى توحد الرأي. لذلك ندعو إلى وحدة الصف.
يعني هل من الضروري في مثل هذه الثورة أن يكون هناك أن 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 تتخذ أو تحترم السياسات العسكرية بما فيها التوحيد الصف، رص الصفوف، التوزيع، التعاون، أم هي تؤخذ كثورة وكل من يشتغل من ناحيته ويسقط النظام؟ يعني لماذا تصرون أنتم العسكريون على هذه النقطة دائما؟
النظام في شيء اسمه الفاتحة العسكرية تقول بما أن قوة النظام قوة الجيش في نظامه فقد اقتضى أن يحوز المرؤوس على طاعة مرؤوسه. يعني هي فاتحة عسكرية بدرسوها لكل عسكري. يعني أنا الآن جاي بدي أشتغل ضمن النظام لازم طيع مرؤوسي، هاي بالدين بالشرع لطاعة الأمير. لذلك حتى الآن تكون قوة، نعمل ضمن قوة متناسقة مرتبة، يجب أن نطيع القائد. لو أن المجموع أنتج 20% ف20% منظمة كافية لإنجاح أكبر ثورة، لإنجاح أكبر معركة. ولو كنا متفرقين وكنا نعمل ب90% متفرقين النتيجة لن تكون أبدا، يعني الفرقة تذهب قوتنا. العمل الجماعي أولا يخيف العدو، التنظيم يخيف الآخر. حينما تتحرك بالوقت المناسب، حينما تعمل أو تضرب في الوقت المناسب، تتمركز وتتموقع في الوقت المناسب، هنا يكون كل شيء بدوره. ممكن الجندي في معركة 3-4 أيام يكون له هجمة أو 5 طلقات 10 طلقات لكن ضمن المجموع. أما الآن ما يحصل وخاصة من المجموعات المدنية، بتشوفهم بأي مواجهة فرغوا ذخيرتهم خلال 10 دقائق 20 دقيقة وما عاد معهم. أما الإنسان العسكري بيتموقع صح، بيواجه صح. لذلك أتمنى على أخواننا في الداخل كلهم حتى يواجهوا هذا النظام أن يطيعوا قادتهم العسكريين.
طيب اسمح لي أحرج الشيخ عدنان هذه المرة. شيخ عدنان، يعني أنتم تريدون أن يكون هناك تموضع عسكري وترتيب وتنظيم وتوحيد صف ومجالس موحدة. طيب هذا العسكري منذ أشهر كان مع النظام، يعني ما الذي يجعلنا أن نثق به ونسمح له بأن يشاركنا وأن يقف معنا وهو كان منذ أشهر بسيطة في صفوف النظام؟ كيف تثقون به؟
أولا معظم الجنود، بل 90% من الجنود هو خدمة إجبارية، وكذلك نسبة الضباط المجندين إجباريا إجباري غير الاختياري الذي يسمى ضابط عامل، وهذاك ضابط مجند. هؤلاء نسبتهم عالية فهم ذهبوا كرها. وحتى الضباط العاملون بخاصة الشرفاء المعروفون، هؤلاء دخلوا لحماية الوطن في الأصل، هو طالب ثانوي دخل لحماية هذا الوطن، وظيفة من الوظائف، ثم أدرك هذا الضابط حقيقة هذا النظام، فبأي حق نحن نتهمه؟ ثم رأينا منه من الشجاعة والبطولة والإقدام، كما رأينا في حمص ضباط، ورأينا في كيف في حلب وفي الدير وفي حماة وفي إدلب وفي درعا ضباط. تعدل الوضع العسكري جدا بعد دخول هؤلاء الضباط. هذه مسألة واضحة. ولا أريد أن أذكر كلمة، لكن هي ليست طائفية. هناك ناس دخلوا الجيش في الأصل وهم كارهون هذا النظام، دخلوا الجيش بنية التغيير. أنا كنت ضابطان وحبيبي كان ضابطا وهذا حموي ودخل بنية التغيير، هو دخل وأنا أعلم نيته قبل أن أراه، يدخلون بنية التغيير لأنه عندهم قدرة أو قوة أو ما شابه ذلك. لكن السؤال الآن، هل يمكن أو هل يجوز شرعا أن يبقى الناس هكذا في تفرق وعدم وحدة الصف؟ أنا أريد أن أخاطب، الحمد لله قد قبل الناس هذه المجالس وقد يعني ارتفع شأنها، وأبشرك أمس اليوم كنا في محادثات مع قيادة المجلس العسكري في درعا، الحقيقة العقيد أحمد نعمة، وضرب مثال الضابط الذي قبله نسيت اسمه الآن، حبيب علينا، وكنت كذلك كلمته أمس، ضرب مثلا رائعا في التضحية، والآن توحد شكلوا مجلسا عسكريا قياديا. وكذلك أبلغت أن في دير الزورتم، والحقيقة السبق كان في ذلك إلى حما، حيث جمعوا الآن أكثر من 95% في مجلس عسكري، وارتحنا من كل المشاكل. لقد ذكرت هذه القضية مرارا وتكرارا، لكن يبدو لي أيها الإخوان أن بعض الناس ليس عندهم تصور حقيقي للمجالس، يبدو ما عندهم تصور، ولذلك ربما وقع في إشاعة أو وقع في نقل كاذب أو ما شابه ذلك. وأستميحكم عذرا، أستميحكم وأني أفصل هذه المأمور نظرا لخطورته، لأن ربما بعض الحزبيين الذين لهم مآرب معينة ربما لهم مآرب أخرى في هذه الفكرة المجالس، أقسم بالله العظيم هي كانت من داخل سوريا ومنا، وليس لأحد في ذلك العلاقة، لا من قريب ولا من بعيد، ولا نطلب من هذه المجالس بعد رضا الله إلا تنظيم هذه الأمور. الكتائب أيها الآن عندنا، أضرب لكم مثال، حما عندنا الآن مثلا 20 كتيبة. طيب هذه الكتائب، أنا أريد أسألكم أيها العقلاء، أسألكم أيها الذين ضحيتم للشعب السوري ولستم بسوريين، لكن جمعنا الأخوة الإيمانية وجمعنا الصف الواحد، هذه الكتائب إذا بقيت هكذا متفرقة، كيف أسألكم كيف نخطط لمعركة؟ أنتم خبروني، احكوا لي أنتم كيف نخطط لمعركة. الآن نريد أن نقوم بعملية دفاعية عن الشعب هذا البلد، حمص حما أي بلد كان. طيب كيف يمكن وهناك 20 كتيبة لكل كتيبة قائد، وليس هناك فرضا الآن الحمد لله الوضع ممتاز، ليس هناك رابط بينهم؟ انتم كلموني بالله عليكم، هنا كتيبي هذا الحي كتيبي، هذا الحي كتيبي، كان العدو المحتل المستعمر يخترق المدينة من جهة، ما حد يعرف ماذا يفعل، كتيبة تروح يمين كتيبة تروح شمال، ما افترض، لا يوجد تنسيق بينهم، لا يوجد غرفة عمليات، هي دجاج، هي يعني نحول سوريا الى دجاج. فإذا أنا اسمحوا لي، كيف يتم هذا الأمر؟ يتم بأن يجتمع قادة هذه الكتائب في مجلس واحد اسمه المجلس العسكري، يا حبيبي سمي المجلس الثوري،
يعني هذا المجلس شيخ عدنان مشكل من نفس الكتائب
طبعا يا حبيبي،
لهذا لا نسمع عن عمليات قام بها المجلس الفلاني، عملية قام بها المجلس الفلاني، لأن البعض استنكر قال ما سمعنا ولا عملية لمجلس عسكري.
المجلس العسكري هو مجلس قيادة ولا يقوم بالعملية، هو يخطط للعملية. يعني الذين ينكرون علينا دعمنا للمجالس وعملنا وغيرنا وغيره يحتاجون إلى أن لا يتكلموا فيما لا يعلمون، لأن هذا علم عسكري.
ينكرون؟
نعم
ينكرون،
الذين ينكرون المجالس.
يعني البعض يقول أنه يكون الدعم مباشرة للكتائب، ما الضروري في المجالس؟
الله عز وجل يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا.
أنا جبتك عسكري طيار، ما جبتك شيخ. حقيقة يعني نطق بالحق. طيب الآن هذه الذين ينكرون، ويمكن استغرب بذلك، الذين ينكرون يخالفون الشرع،
نعم
نلاحظ، ويخالفون القواعد العسكرية الواجب اتباعها.
لا.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل بفوضى بعسكرية خالد بن الوليد قائد من أكبر قيادات،
رغم أنه كان قائدا لدى
ميمنة وميسرة وقلب طبعا وأجنحة طبعا.
طيب
هذا جيش.
ذكرني القضية خالد بن الوليد، وهذه نصيحة للشيوخ اللي بيتدخلوا فيما لا يعنيهم ولا يفهمون الحقيقة، هذه نصيحة قوية. أيهما أسبق للإيمان، أبو ذر وأبو الدرداء أم خالد الوليد الذي فعل فعلته في أحد وكان سببا في هزيمة المسلمين
حينما كان يقاتل في صف الكفار،
كان يقاتل في صف الكفار، وما إن أعلم إسلام أعلن إسلامه
انشقاقه
أحسن، ما إن أعلن انشقاقه بعد إسلامه لا شك مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في الجيش وأرسله إلى مؤتة،
ولم يضع أبو ذر رضي الله عنه،
بل نصح أبا ذر أن لا يقرب الكلية العسكرية، قال لا تدخل فيها، قال إنك امرؤ ضعيف وإنها أمانة، ثم قال في حديث قال لا تتولى، لاحظوا، على مال يتيم ولا تتأمر على اثنين، انت شيخ وفاضل وعالم وداعية، وأينا يصل إلى ظفر من أظفار أبي الدرداء أو ظفر من أظفار أبي ذر؟ قال له هذا حدودك وهذا حدود خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن جراح. إذن الذي أنصح الآن، أنصح الإخوة أن يتفهموا الأمر، لأن كثير من الإخوان يمكن يعني ما أدركم. إذن قادة هؤلاء القادة الكتائب هم يشكلون المجلس العسكري، ومن المجلس العسكري تشكل لجنة مالية، لجنة التخطيط، لجنة الدفاع، لجنة الجرحى. الله أكبر، أنا لا أصدق أن أحدا في رأسي ذرة عقل أنه ما يفهم هذه القضية. طيب نقطة الآن مهمة، هؤلاء العشرة أو العشرون اللي اجتمعوا في بلد ما، من يقوده؟ هذا مهندس، هذا طبيب، هذا أستاذ لغة عربية، هكذا الوضع، هذا أستاذ لغة عربية، هذا مدرس، هذا
تسمح لي شيخي
بس أخلص الفكرة وتكرم عينك.
الله يكرم.
طيب
هذا كامل الحلقة
هذا الآن من يرأسهم؟ لكن مين اللي يرأسهم؟ نحن نأتي بضابط يخطط لهم، يقودهم، مختص في المسألة، مثل غالب وليد اختصاصه عسكرية، وهذا اختصاص الذكر
يعني. وفي الأمور العسكرية لو انضم أبو ذر رضي الله عنه لأطاع خالد بن الوليد، رغم أن أبو ذر
لا لا ليس كذلك فقط، الله يهديك، عين رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد
وعمره 12 عاما،
لا زودته
17
نعم، فهذا العمر. وتدري من في الجيش؟ في الجيش أبو بكر
وأطاع أسامة بن زيد،
وفي الجيش عمر الخطاب.
نعم.
في الجيش عمر الخطاب ليعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا لا يعرفونه اليوم في الكلية العسكرية التي هي الطاعة. تصور جلال أبي بكر وجلال عمر والصحابة وقائد إيش؟ لأنه عنده فن، عنده تخصص لهذه القضية. يعني الآن لو كنا إحنا في بلد مثل البلدان وهذا قال أنا إمام مسجد، بنقول لأنك لحيتك طويلة ولأنه عمامتك كبيرة أنت بتكون قائد المجلس العسكري. هذا ناس اختصاص، اختصاصنا هذا الأمر. إذا أخواننا يا أحبابنا، هذه هي الصورة الحقيقة للمجلس. إذا كان هناك أخوان لم تتضح عندهم الصورة، فأنا أنصحهم أن يتصلوا وأن يناقشوا، أفضل من أن يكتبوا، لأن في الكتابة فتنة، لأن في الكتابة شر، لأن في الكتابة عدم. وأنا بكل صراحة وقفت اليوم على كلام أحد الأفاضل، لكن حتى أنه ظلم، وإذا لم يستغرف ربه ويستسمح من الآخرين يعني كاد يعني وقع في شيء غفر الله له. هؤلاء ضباط شرفاء من 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 ديننا ومن أهلنا وعلى إيماننا يستلمون هذه المجالس عشية، وأنا سمعت منهم كلاما طيبا مثلجا للصدور. سؤالي الآن أسألكم، كيف نخطط للدفاع عن حما؟ الآن نخطط ملد يعني أو دير الزور، كيف نخطط عن حاجتنا؟ احكوا لي كيف، انتوا احكوا لي اللي انتوا تعترضوا، وخاصة أصحاب الجبهات وأصحاب الهيئات، وأنا أعلم ماذا يدور في خلدكم لكنكم تخطئون وتظلمون. إذا آمنا ندافع عن الحشكة، من ندافع عن إدلب، ماذا نفعل؟ قولوا لي أنتم.
الله أكبر ونتوكل على الله.
أو كلما لبس رجلون قبعة أفغانية وثوبا باكستانيا وحمى بلدقية صار مجاهدا، هي شروط الجهاد، هذا شروط الجهاد وهذا شروط الدفاع، اعقلوا. هناك ضوابط لا يجوز الانفكاك عنها، هناك تنظيمات يجب أن نلتزم بها. أنا أذكر لكم على سبيل المثال، يعني ما بدي أذكر، أخشى أشكر ضباط، هناك ضباط قاموا بعمليات أنا أبشركم، وبعد اليوم بدنا نصير ننشر العمليات حتى نشعرهم أن هناك عمليات قوية في الرشتن بسبب بفضل الله ثم بالتخطيط بالمجلس العسكري برئاسة العقيد قاسم، عنده ضباط عبد المعين سطوف عقيد والله يشنج الصدور، وعندهم العقيد رجب وفلان وفلان مقدم، الوقت لا يسعني. خططوا، فلما خططوا استطاعوا أن مع هذول. كذلك في نقطة أنتم تغفلون عنها، هذول الضباط لهم علاقة بقطعاتهم العسكرية، فبيعرفوا الضباط، بيعرفوا الجنود، بيعرفوا ضبط الصف، فاتفقوا حتى مع بعض العلويين، اتفقوا وأخذوا سريتين حول حمص، أخذوا سريتين بالسلاح، بما المدنيون هم أسبقوا وهم اسمح لي يقول كمان أفضلوا وهم كذا وكذا، لكن هذا شيء.
نعم.
والتنظيم العسكري، هل الشيخ عرعور هل يستطيع أن ينظم القناة ويقول لهم افعلوا ما تفعلوا والله، ولا أنه مثلا بيظهر على القناة، ولا هناك فني اسمه مخرج واسمه كذا، يقول يا شيخ عرعور ليه جبت لي واحد كذا وليش؟ إذن أكرمكم الله، أرجو من الإخوة إذن أن يستفصلوا ويدركوا. لو أردنا أن نخطط بتقولوا ماذا نفعل في الجيش؟ لابد من التخطيط حتى لا تقع الكتيبة تحت النيار، كتيبة صديقة، وقع هذا لتعقلوا، وقعت بعض الكتائب تحت النظام بعضها بالليل ما دروا لأنه ما في تنسيق. عجيب، التنسيق هذا صار حرام. ثم من أكبر العوامل في توحيد الصف والتنظيم، قلت هذا، توحيد الدعم. توحيد الدعم، وأنا أعلم أن الشعوب الأمن تنصت وتدرك، أما تفريق الدعم والله يؤذي، والله أحصل مفاسد يا إخوان، والله مفاسد كبيرة لا أستطيع أن أقولها على الإعلام. أحصل كتيبة هنا جاءها كثير جدا، كتيبة ثانية والله قالوا لي بدون طعام.
نعم. نعم.
والله بدون طعام، يعقلوا؟
نعم.
بدون طعام، كل إخواننا، كلهم أحبابنا، كلهم الآن في ظل الثورة والشعب والوطن بدون تفريق حزبيات. يكون هذا المجلس العسكري يشكل في مدينة مثلا حلب، والحمد لله تم تشكيل المجلس. هذا المجلس عنده لجنة مالية، عنده عدد الكتائب كتيبكم، فيوزع بسوي. أنا أقول كلمة الآن، في بلد ما يكون فاضل غني جدا، غني جدا مثل الأغنياء اللي موجودين، فيأتي إلى الملك أو الرئيس يقول له أنا أعجبني هذا اللواء، أعجبني لواء مدرع، أنا أريد أن أعطي الراتب له. وجاء غني آخر صاحب بنك قال أنا أريد أعطي اللواء الآخر، وذاك ماذا يحصل في البلد؟ والله لا يسمح له، ولا يمكن. يقولوا تريد تتبرع ضع مالك في
يحصل أفغانستان ثانية
أحسن. يقولوا ضع مالك في وزارة المالية. أما إذا دعمنا هي هذا عم يدعم كتيبة لأنه له صاحب في دول معينة فبيجي ملايين ثاني ما لهم غرباء. هذا هو العدل اللي تفهمونه في الشرع. الذين يمانعون ويحرضون على المجالس العسكرية يخالفون الشرع والعقل والواقع والقواعد العسكرية. وأول مخالفة وأحذركم من أحذركم الله يقول سبحانه وتعالى ذكرنا بالآية الكريمة فعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
نعم.
الآن جمع هذه الكتائب وجعل لها مجلس عسكري هذا تفريق للصف أم بنيان أم بناء للصف؟ كفاكم وأرجو ألا تحرجونها مرة ثانية لأن الناس تعبت. وحرض كل الشعوب على جمع المال في مركز واحد. حتى أنا في بلد ما حقيقة وكنت قبل فترة قبل أيام كنت في أوروبا وكان واحد أتى بمال فكان فهمت هذه الفكرة قال لي لن أعطي إلا وأشرني إلا إلى اللجنة المالية في هذا المجلس العسكري تقوم. الآن مثال نجد الآن دير زور شكلوا الحمد لله وأسأل الله أن يؤجر كل من قام في هذا لوجه ويخلص نيادنا. والآن في درعا وحمص وكذلك حماء الحقيقة تريحنا جدا جدا. فتيجي أنت الآن كتيبة لما تنشئ أنت جبهة ماذا تفعل؟ تنشئ جبهة تيجي بحماة تنشئ جبهة يعني تأخذ كتيبة من هنا وتعملها مشان تفرق الصف. سنكون لهؤلاء بالمرصاد. ثم المجالس العسكرية تمنع الاختراق الأمني لأنه صار في قيادة. أما أنت إذا تركت تدعم هنا وهنا حيجي النظام يرسل واحد ينشئ كتيبة.
نعم.
أرجوكم ثم أرجوكم التثبت. أرجوكم أن لا تقولوا بالظنون. أرجوكم بالرجوع إلينا حتى بالرجوع إلينا معنا أعني هذا حتى نشرح لكم ما لا يمكن شرحه على الإعلام.
جميل. أرجوك شيخ عدنان المخرج يقول الوقت انتهى لكن الوقت المتبقي الذي أخذناه تمديد هو للأستاذ مأمون بكامله بعد اتصال أحد الأبطال أبو عمار الناطق الرسمي باسم لواء الإسلام من دمشق وريفها. السلام عليكم أخي أبو عمار. أبو عمار لو ترفع الصوت صوتك بعيد يا أخي أبو عمار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وليك قومك.
تفضل أخي أبو عمر أنت على الهواء أسمعك.
بارك فيكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقواله. أسأل الله أن يثبت أقواله وخطاكم وكلامي للشيخ وضيوفه الكرام. أولا عندي مداخلة بسيطة لسنتهم بالنسبة لما ذكره الشيخ رحمه الله التي جر الحرب إلى المدن. التشكيلات العسكرية الموجودة في على أرضنا المباركة ولله الحمد تدرك توجيهات الشيخ وغيره من الأفاضل الذين يحاولون حفظهم الله أن يبعدوا جحيم الحروب عن الأناس المدنيين. لكننا الحقيقة في الأونة الأخيرة فوجئنا بالتصرفات الوحشية التي يمارسها النظام القذر ضد أبنائنا في المدن من العزلة وهم هي المذابح التي تنال المدنيين العزلة. فاضطررنا إلى الدفاع في داخل المدن عن أهالينا وأبنائنا في المدن وبين البيوت. ولكن النظام عمد في يعني الأونة الأخيرة إلى هذه الحيلة بما يبدو لدك المدن عن بكرة أبيها. بالنسبة لنا في لواء الإسلام في دمشق وريفها في الأيام الأخيرة قامت بعض كتائب الأسد بارتكاب بعض المذابح في أطراف الريف وخاصة في مدينة الدومة. اضطررنا لزج بعض قواتنا في مدينة تدرنا للدفاع عنها. جراء ذلك بدأت القوات الأسدية بقصف المدينة بالمدفعية الثقيلة. اليوم تقصف المدينة بالمدفعية الثقيلة وبشكل وحشي وقذر وبقذائف الهاون والدبابات تحاول الدخول واستراح المدينة من عدة محاور، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى المجاهدون الأبطال طردوا هجوم هذه الدائرة الأسدية القذرة الطائفية بقوة، وكبدها الله تبارك وتعالى خسائر كبيرة.
جميل جميل. أسأل أخي أبو عمار، أسأل الله عز وجل أن يكون معكم. أعتذر فقط لرداءة الصوت من كما تعلمون ما يضيق على هؤلاء الأبطال والذين يعملون في يجاهدون في الجيش السوري الحر، فكنا يعني حقيقة نفخر بسماع أصواتكم، لكن بسبب رداءة الخط أكتفي بما سمعته. أستاذ مأمون.
قبل أستاذ مأمون، أشار أخونا أبو عمار من لواء الإسلام، وحقيقة هو لواء كبير في منطقة الشام، إلى قضية مهمة، أن العدو يتوغل ويحدث مجازر.
نعم.
وجود الجيش الحر عم يمنع هذه المجازر. الآن الجيش الحر في مشكلة، الآن إن خرج من المدينة فعلوا مثل ما فعلوا في القبير وفي الحولة وفي كم صفرة وفي كفر عويد وفي كرم الزيتون وفي 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 وفي
نعم
وفي
نعم
درعا ودرعا وحوا وإلى غير ذلك. فالآن مشكلة، إن انسحبوا صار في مجازر، وإن بقوا ما استطاع النظام أن يخترق المدينة فيقصف الأهالي، يعني كما يقال أحلاهما مروا. فهذا في هذا الأمر معذورون أنتم في دخولكم المدينة ودفاعكم عن الأهالي، وهذا من أجبن الناس وأحقر الناس وأخذ الناس الذي لا يستطيع للأبطال فيذبح الأطفال ويقصف البيوت والنساء.
طيب شيخ عدنان إذا سمحت لي، يعني أنا اليوم أسامة بن زيد الحلقة، بارك الله فيكم. أستاذ مأمون، في سلاح الجوي هل لاحظتم هناك نوع من الطائفية في التعيين؟ هل يتم اختيار أشخاص محددين نظرا لخطورة هذه المسألة، أم أن الأمر مثله مثل أي قطاع عسكري آخر؟
لا، هو الحقيقة الاختيار الطائفي كان يكون منذ أن أتى حافظ أسد إلى الحكم. الطائفة النصيرية الحقيقة هي قليلة في سوريا، منهم من يقول 700 و 813، حقيقة لا يزيد عن 3.9%. هذا إحصاء تقدم برسالة ماجستير أحد الطلبة النمساويين، وأصدر رسالة ماجستير في عام 1947.
نعم.
لو أسقطنا هذا الكلام على نسبة التكاثر في سوريا فبالعكس أن عندهم أقل في منطقة الوسط والشرق أكثر، فأنا تقديري 3.8% حسب حسابات يعني
في طيب تواجدهم في مثل هذا القطاع
في مليون مواطن. هم كثروا أنفسهم، عملوا خطة مثل خطة العسكرية، اشتروا بيت، الشخص نفسه اشترى له بيت بحمص وبالزهرة ومدري وين، واشترى بدمشق ومدري وين وكذا، له بتلاقي 3-4 بيوت هو شخص واحد.
وهذا الآن يفعلونه في بعض الدول العربية، بيشتري أرض وسط البلد.
نعم.
وبيروح
نعم.
على اليمين وبيروح
نعم.
على الشمال.
نعم. نعم. هذه خطة معروفة، وحتى يعني من عدور السلطان عبد الحميد حينما زرع التركمان في جبل النصيرية، هم بالأصل أقلاء، ولو كانوا كثر ما كان في مكان موجود حتى في الكرد بيناتهم والمسيحيين. هذا الأمر بس للتوضيح. أحب أن أعود لنقطة الاختيار. النظام اعتمد الاختيار على دولة مخابراتية، يعني مثلا أنا في دورتي في الطيران حينما قبلنا، حقيقة يعني باعتبار أنا بعرف ليش جاي يعني مثل ما تكلم
كما ذكر الشيخ. نعم.
فلما اجانا بحثنا، عملنا فعلا بالدورة، كان ما في اكثر من 2 علوي
بالدورة كاملة.
بالدورة كنا
هذا في السبعينات.
ايه 90 كنا 90 شخص بالدورة طيران، بعد ما صفت
اخذت في السبعينات
ايه 15,000 واحد ايه بالبداية. بعد ما شفنا ونحن بدأت الدورة 3 اشهر الا 18 واحد اجونا بالكليات الاخرى. هذول شو مهمتهم؟ راح يتوقفوا عن الطيران لأنه الطيران ما في واسطة، يتوقف بالتدريب المهني لأنه صحيا وكذا.
نعم.
فعلا توقفوا، لكن هدول السائر وأفراد الدورة حتى يكونوا استخبارات مستقبلا، وفعلا تعينوا في الاستخبارات الجوية في العسكرية في كذا، فبيعرفوا رفيق ولا مأمون النقار مثلا، بيعرفوا ضابط مخابرات، بيعرفوا عنه كل شيء، وهكذا كل دورة نرى هذه التعيينات، هذه التشكيلات أو زج الأشخاص، ولذلك جهاز الأمن الكبير هو يعتمد عليهم. لا تتوهموا، أنا أقول للجيش لا تتوهموا حل واحد بيسقط النظام، اتركوا أسلحكم روحوا لبيوتكم. نحن الجيش السوري كله جيش الوطن، يعني صحيح بيقولوا جيش حر وجيش، هذاك جيش حر وجيش وطني، لكن يزج يا قاتل يا مقتول. أتمنى على الجيش، على بقية أفراد الجيش وهم ينتظرون الانشقاق وينتظرون الفرصة. وتكلم العميد حينما قال أن 38% وكذا، أنا
28%
هذا صحيح، لأنه بالأصل في علم التنظيم والإدارة يؤخذ حوالي 70% لخدمة الجيش، 30% مقاتلين. فالمقاتلين بالأصل انشق منهم كتير، وحتى التنظيم الإدارة ما حدا جاي بالأصل، هدول موظفين ما حدا بيجي صوبهم. لذلك الآن أدعو الجيش إلى التمرد، بلد تكون في موقع قتالي يا أخي، اترك بيتك وروح. الآن في 60% من سوريا آمنة، مناطق من سوريا حوالي 60% آمنة،
60%
آمنة، انشق اهربوا لهالأماكن وتركوا الأسلحة بمكانها، مين بده قاتل فيها؟
أو خذوها معكم.
يعني معلش هلا إذا الناس دخلت اليوم، في عندنا وظائف مثلا نفترض مدينة حما، في موظفين 10,000 واحد، 5,000 واحد يروح، بطلوا يروحوا الموظفين على وقعد كل واحد ببيته، ما في حدا أصلا يدق عليه الباب ويجبره أو يقول له ليش ما جيت، لأنه ما ضل حدا يبلغ حدا، بينتهي الموضوع. اتركوا أسلحتكم وهربوا، انتهى النظام، النظام يقف أين تقف الدبابة.
جميل. طيب
بس أنا بدي أشير نقطة لو سمحت لي فضيلة الشيخ،
وكانوا الناس بيحبوا يسمعوا أنك كيف طلعت بالطيارة،
سأنتقل لها يعني إذا سمحت لي أستاذ أمور. هل الأمر بهذه البساطة أن يأتي طيار وبيشغل طيارته وبيطلع على المدرج وبيطلع برا البلد وبيهبط في مدرج آخر، هل المسألة بهذه البساطة؟ لا لا.
هذا من ضمن التنظيم والإدارة اللي تكلم عنه فضيلة الشيخ، كل شيء منظم، مو على كيفي ولا كذا، في خط ساخن مع القيادة، عندي أنا خطة تدريب، بطلب خطة تدريب بصلاحية اللي معي فبيسمحوا لي،
يسمحوا لك للطير بطيارتك للتدريب
طبعا. أيوة. بس في خطة أيوة. مكتوبة، يعني قبل أنا ما أدخل على أطلع طيارتي في ورق، في دفاتر مطبوعة وراء،
نعم
برسم بكتب شو بدي ساوي
والمناطق التي
كلها وبرسمها وبعمل وبحط علامة لحالي قديش بدي نفذ النسبة اللي بتوقع أنا، بعد ما أرجع بحط علامة أنه شو نفذ، طبعا معروفة. لذلك الخطة أنه بيطلع بالتدريب، هلأ ممكن ينشق. يوم اللي طلعنا هنا طلعنا فعلا أنا والرائد عبد العزيز الله يرحمه، كنتوا
ضابطان
يعني، طلعنا بطيارة دول اسمها
هو واحد، طيارة هو ولا أنتوا طيارة واحدة؟
طيارة واحدة 121. كنت أنا
نفس الطائرة اللي تشقت اليوم.
نعم يعني لأنه طيار أنا في الدول اليوم اللي مشقة، يعني قيل لي طيارين وقيل لي طيار أنا لا أدري،
لكن هي 121.
121 نعم.
نفس طائرتكم.
نفس طائرتكم. يعني مش تسع مقعدين.
في واحد وفي اثنين.
دول وفي اثنين وفي واحد. المهام الخاصة اثنين.
نعم.
هلا هي عندنا نحن كنا في المطار و.
إذن طلعت بطيارة 121.
نعم.
نفس الطائرة التي شقتها اليوم العقيد.
إيه كنا في عمل خاص، حصل عنا شيء طارئ في القاعدة، فاضطرنا إلى الخروج خارج القطاع. فنزلنا منخفض وصرنا وجينا على الأردن، لقينا وين بدنا نروح؟ ما في أمام غير الأردن. فجينا على الأردن فعلا بدون أي ترتيب، جينا فوق مطار ماركة منخفض، ما هن تفاجأوا أصلا اللي بيحكوا لنا بعدين. فنحن جينا على المطار وكانت في طائرة أصلا عالية بدها تقلع مدنية، فبعدت لنا، عملنا لها حشارة دولية، بعدت لنا ونزلنا نحن صفينا هيك، عندهم سرب مكان وعندهم سرب بنهاية المطار، بنهاية المطار ماركة. فصفينا طائرتنا ما في لا سلالم ولا شيء، شلفنا شلف من على على يقتنا. نعم. كويسة الحمد لله، زتينا حالنا زت وجينا على الضباط حيينا هون وقلنا له والله نحن طالبين اللجوء السياسي. استغربوا، ما ولا واحد عرف يحكي معنا، مع انه قائد السرب عقيد، لكن طيبين جدا، استقبلونا وقدموا لنا كاسة الشاي. فعملت هيك الساعة بإيدي كانت من دقائق ونص
من لحظة إقلاعك حتى هبوطك.
فكان الوقت قليل جدا، انه اليوم عم يسألوني انه الوقت طبعا الطائرة كنا ماشيين بسرعة 800، يعني سرعة 800
الميج لأي سرعة تصل؟
طب تختلف جهاز الصوت طبعا بتوصل واحد ماك اسمه يعني اختلاف جهاز الصوت
1000
اكثر من 2000
طيب الان حينما خرجت وتجاوزت المخطط اللي انت رسمته لنفسك التدريب يعني ما كان في مضادات طائرات ما كان في تنبيه ما كان في اتصال من القيادة طبعا ارسل وين متجه وين رايح
طبعا دائما بيحكوا معك
يعني انت لا زلت ضمن الرادار
هلا نحن انخفضنا يوم اللي جينا ارتفاع 12 متر 10 متر عن الارض يعني لانه صحراء وسهلة فجينا منخفض والخط يعني لما نطلع مثلا فوق مطار خلخلي نفس اللواء اللي طلعنا
يعني
منه
يعني يقصد ما لما انت خرجت عن الخطة المرسومة الخرجت
طبعا
اتصلوا فيك شو قالوا لك
قال وين انت وين انت لانه احنا نزلنا منخفض
فهمت ايه من الان المحادثة بينك وبينهم شو
هلا هن عم يحدثونا مو شايفيننا
ايه لانه بسبب وجودك بمنخفض لا تظهر عند الرادار
لا اظهر على الرادار عندهم
ايوه سألوك اين انت
وين شو ما ردينا
ما ردينا
ما ردينا أيوة. ضلنا ماشيين
وما استطاعت تشكك
قد يظنوا في هذه الحالة
انه صار في شيء
انه صار حصل في الطائرة إيه؟ خلل
إيه؟
سقطت او شيء
إيه؟
فبينما يتثبتون كان الرجال بيشرب شاي عند إيه؟ حبايبنا الاردنيين
فجيت انا منخفض فعلا كنت انا من امام يعني عادة الرتبة اقل هو اللي بقود الطائرة فمنخفضين جينا فوق مطار ماركة تمام حسب ما حسبنا بتقول 179 درجة الاتجاه طبعا
هذه قيادة ما فيها خطورة على هذا المنخفض
لا مدربين نحن فهذا بيدلل على القضية اللي بيحكي عليها الشيخ التنظيم الإدارة الوحدة العمل العسكري يجب كل ما كبر كل ما بحاجة تنظيم أكثر وإدارة أكثر فنحن الآن إدارة مالية وغذائية وذخيرة وتسليح هذا بنستفيد منه نحن ممكن نعمل تسليح تبادلي
طيب استاذ مأمون نقطة أخيرة أود أن أتحدث فيها معكم حول نفس الموضوع البعض يقول لماذا لا يأتي مثل هذا الطيار ويقوم بعملية استشهادية بعملية إنقاذ للثورة بعملية يعني يخليه ينزل بكل يعني ذكروها بالعامية ليش هذا الطيار ما راح نزل هو وطيارته على القصر الرئاسي سيحدث انقلابا كبيرا ما هي إمكانية حدوث مثل هذا الأمر
ممكن
أو قصف
نعم هلا قصف ما ممكن لأنه حينما تذخر الطائرة موضوع تاني يعني هناك جهاز خاص لتذخير الطائرات
إذن هي الطائرات تكون بدون ذخيرة
في ذخيرة 23 ملي اللي هي طلقات العادية
لا تحدث
مدفع يعني مدفع يعني. 23 ملي متر للدفاع عن النفس لكن الذخيرة الحاملة وأنواع الصواريخ وأنواع القذائف حسب المهمة وكيف تدخل ولماذا
طيب الطائرة بحد ذاتها لا تعتبر ممكن. صاروخ
طبعا ممكن إذا عملية انتحارية ممكن ليش لا
وممكن تخترق بالسرعة هذه لا يعني ممكن أن تخترق وتصل القصر الرئاسي بسرعة
طبعا ممكن بكل سهولة تنزلها لا يمنع الطائرة أي شيء في الدنيا بإذن الله تعالى إلا الله عز وجل اللي بده يروح بيروح لأي مكان لأنه السرعة لا تعطي مجالا للحركة لعمل الحركة إلا إذا كما يسمى الآن منظومة الصواريخ بنسمع فيها بين روسيا وأمريكا وكذا أنه هي تشتغل أوتوماتيك لحالة باتريوت مثلا هي لحالة ما بيشتغل فيها بشر
مجرد ان
مجرد شافت هدف بمواصفات بكذا تطلع تصدى له قبل 2000 كيلو 1000 كيلو مسافه طويله يعني فاما الطائره اللي بيقودها انسان بين الجبال بين كذا مستعد انا ادخل لك لاي هدف في اي منطقه يعني بكل بساطه
جميل
ممكن قصف اي منطقه
يعني ان شاء الله ممكن قريبا نستمع الى خبر احد الابطال بينزل طيارته على ضيافه عند الرئيس
الله كريم لكن الان الاخبار اللي بتجينا من الداخل اخبار جيد جدا اعتقد ان النظام فعلا سقط نهائي وفعلا لا يملك
قادر الجيش السوري الحر ان يسقط النظام
بدون
تدخل
انا برايي الان ما لا عدنا بدنا تدخل دولي ولا عدنا بدنا شيء لا يزيد ولا ينقص الامر وصلنا لمرحله سقط النظام فانا افكر هالكلام والجيش فقط نشجع عبر الاعلام أن يهرب الجنود والضباط إلى بيوتهم.
جميل.
أنا هذا رأيي.
طيب شيخ عدنان اسمح لي فقط في نهاية هذه الحلقة فقط أن أشاهد هذا التقرير نختتم عليه هذه الحلقة لتعلموا سنشاهد هذا التقرير وهذه الدماء ورغم هذا التقرير ورغم هذه الدماء التي حصلت والمجازر التي حصلت اليوم ستشاهدونهم نعدكم بإذن الله أن تشاهدوا سوريا أجمع غدا تخرج وتتظاهر وتصر على مطالبها. أرجو وأكرر إخواني الكرام مشاهدينا ومشاهداتنا الكرام إبعاد الأطفال، التقرير يحتوي على الكثير من الدماء. أرجو مشاهدينا الكرام أن يتم إبعاد الأطفال لما يحتوي هذا التقرير من الدماء ومن دماء الشعب السوري الأبي التي هي بإذن الله وقود لهذه الثورة والتي ستكون نصرا من عند الله عز وجل. نشاهد هذا التقرير المؤلم لأحداث اليوم ونعود إليكم.
هذا ما يجري في دمشق لفك إضراب المحلات التجارية، وشهد هذا الأسبوع تصاعدا لوتيرة القصف في كل أرجاء المعمورة، لا سيما بعد أن علق المراقبون مهامهم في سوريا وبقوا فيها بانتظار أن ينهي الأسد مجازره ليعودوا لإتمام مراقبتهم في مهلة جديدة من نوعها قديمة في محتواها. نبدأ من دمشق التي تشهد أحياؤها مظاهرات يتبعها إطلاق نار يتبعها الشهداء ومداهمات واقتحامات لأحياء دمشق في محاولة لسحق إضرابها وكسر عظم الأحرار فيها بتحليق للمروحيات واقتحام الأحياء وتكسير ونهب المحلات والمنازل. فقد تم اقتحام جوبر والميدان وكذلك ركن الدين والصالحية والقدم وكفر سوسة ونهر عيشة وبرزة وأغلب الأحياء المناصرة للثورة.
الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك.
أما في الريف الدمشقي وفي دوما تحديدا والتي تشهد حالة حرب حقيقية بين القصف المروحي والمدفعي والتي تخلف المجازر اليومية فيتساقط الشهداء تباعا أو معا، فرائحة الموت هناك لا تنسى
من ضحايا القصف على مدينة دوما، القصف بالدبابات والصواريخ والهاون.
وبعد اقتحام بعض أحيائها يعدم المواطنون على الحواجز، وإلى الآن يستمر القصف ومحاولات الاقتحام ويحاول الجيش الحر رد كيد المعتدين بأسلحتهم المتواضعة وإيمانهم العالي.
بتقول لأنا السنية من دوما عدمون هذا الإعدام.
شوف شوف بطنك
20/6/2012 مدينة دوما.
كما وجرى اقتحام التل وحرستا وكذلك الزبداني ويبرودة وقرية بدا وكفر بطنة وأيضا جديدة عرطوز. وأما في داريا فقد أعدم هذا الشهيد برميه من الطابق الرابع بعد اقتحام المدينة. أما في سقبة فقد جرت مجزرة بالسكاكين بحق 5 مدنيين في بيوتهم، وهذا ما جرى في عين ترمى بعد اقتحامها من قبل الشبيحة. وأما في عربين فقد سلمت عصابات الشبيحة والنظام عددا من الشهداء إلى ذويهم تم خطفهم من قبل وقضوا تحت التعذيب وجثامينهم في حالة تعفن. وكذلك الأمر يستمر القصف على حمورية والمليحة وقدسية ودير العصافير، ويتجدد القصف اليوم على معظمية الشام وغيرها من المناطق الساخنة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
إلى حمص فلا زال القصف مستمرا على ما تبقى من أحيائها وساكنيها، واشتد بعد أن أوقف المراقبون عملهم في سوريا، فليلها يضيء بنيران احتراق المنازل ونهارها يضج بأصوات المدافع، ويعيش الأهالي هناك في ظل أسوأ وضع إنساني بين حصار المدينة ومنع دخول اللجان الطبية إليها. فلا زال الصليب والهلال الأحمر يحاولان بلا جدوى الدخول إلى حمص لإجلاء المصابين.
17/6/2012 خمس جلطة سيارة.
فتعرض حي الخالدية والأحياء القديمة لدك المدافع، وأيضا القصور وكرم الشامي وسائر أحياء حمص الثائرة، حتى المقابر لم تفلت من أيدي الشبيحة.
مقبرة الكتيب أحراق مقبرة من قبل عصابات الأسد والشبيحة،
كما وعاد القصف على حي بابا عمرو مما أدى إلى تفجير أنبوب نفط هناك. وأما الريف فذات الحال في تلبيسه والرستان وتدمر والغنطة وقلعة الحصن والحولة التي أنكر النظام من قبل مجازره فيها. هذا وتم العثور على 6 جثث متفسخة في دير بعلبة إلى حماة، والتي تعيش أحياؤها في اليومين السابقين حربا حقيقية، فقد تم قصف حي طريق حلب والأربعين وحي جنوب الملعب والقصور، وترافق القصف مع إطلاق نار من الحواجز، وبعدها تم اقتحام ومداهمة البيوت وإحراقها في جنوب الملعب وباقي أحياء المدينة.
قصف عنيف على حي مشاع الأربعين، استهداف منازل، قذائف المدفعية وقذائف الهواوين.
أما الريف فيستمر القصف على قلعة المضيق والحويز والكريم من حاجز قريتي العزيزية والرصيف، وكذلك الأمر على قرية الشريعة وقرية جنان وأيضا كفر زيتة واللطامنة والمستريحة.
6 سنين وقت كانت نايمة هي وقت لفات بعض لجت القذيفة الأسد من عصابات الأسد
إلى حلب الشهباء وإلى الريف في عندان وحريتان وحيان، وأيضا الأتاربة وإبين وباتبو والتي لا تزال تعاني من مدافع الأسد، ويسقط فيها الشهداء تحت أنقاض البيوت نتيجة القصف العشوائي، ويعيش الأهالي حالة الرعب تحت ظل مأساة إنسانية تحط رحالها في الريف الحلبي.
هذه عندان انظروا ماذا فعل بشار الأسد في عندان.
وكذلك الأمر في اللاذقية، ويشهد ريفها الثائر قصفا على قرى دورين وسلمى والمريج ومزين والعوينات، وقد أصبحت هذه القرى شبه خاوية من أهلها، وروى ناشطون عن تصفية عجوز في بيته في قرية الحفة يبلغ من العمر 82 عاما. إلى معرة النعمان والتي يستمر القصف عليها وعلى ريفها في معر الشمارين،
أدى إلى إحراقه وإحراق عدد من المنازل.
بسبيل الله 18/6/2012 مدينة طقس، حرق المحاصيل الزراعية.
ونختتم التقرير في مهد الثورة درعا التي يستمر القصف على قراها، فمن طقس التي اقتحمها الأمن والشبيحة وأحرقوا الممتلكات الخاصة والأراضي الزراعية، وتم تصفية الكثير من المواطنين أثناء الاقتحام، وتعرض الداعي لهجمة من قذائف الدبابات وكذلك درعا البلد والتي تقصف من حاجز حميد الطاهر، وأيضا يستمر إطلاق النار من الحواجز على البيوت عشوائيا في بصرى الشام والنعيمة وغيرها من قرى حوران. أما اليوم فاستفاقت إنخل على دك بمدافع الدبابات من اللواء 15 وخلف 6 شهداء وعددا كبيرا من الجرحى، وجرى بعدها الاقتحام الهمجي ومداهمة المنازل، وقاموا بتصفية 7 مواطنين رميا بالرصاص وذبحا بالسكاكين، واستهدف رصاص القنص بعدها 2 من العزل. وبعد ذلك وأثناء تشييع الشهداء فتحت قوات الشبيحة النار على المشيعين ليسقط 3 شهداء، لتكون نتيجة المجزرة في إنخل 18 شهيدا.
أكبر نظام في أهالي مدينة إنخل. الله أكبر. سقوط عدد كبير من الجرحى نتيجة قصف العشوائي على مدينة إنخل. سقوط عدد كبير من الجرحى الشهداء.
انقاذ الناس تحت الانقاذ.
انقاذ
الناس تحت الانقاذ.
مدينة داعش 6/2012 مجزرة رهيبة بعد قصف الطيران على المدينة، وما زال الطيران يحلق فوق اجواء المدينة.
عدد من الشهداء وعدد من الجرحى في
مدينة.
انقاذ الناس تحت الانقاذ. الله اكبر. الله اكبر. العزة لله.
شيل ما يعني هون.
وقد أصدرت شبكة حقوق الإنسان السورية والتي لا توثق إلا بالفيديو والحدث إحصائية جديدة تفيد بأن 15,163 شهيدا بينهم، وهذه الإحصائية لا تشمل الشهداء المفقودين ولا الشهداء الذين لم يصوروا ولا الشهداء الذين اختطفت جثامينهم. وإليكم إحصائية لشهداء هذا الأسبوع. مع سوريا حتى النصر، ناجي الحموي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على كل من بغى وتكبر. الله أكبر، الله أكبر على كل من دار ظهره وسكت. الله أكبر، الله أكبر على أولئك الذين يتركون هذا الشعب الأبي المسلم السني، المسلم السني، المسلم السني يذبحون بهذا الشكل. الله أكبر، الله أكبر على كل من يريد أن يعطي مهلة أخرى ودعما آخر لهذا النظام. الله أكبر، الله أكبر على كل من تآمر على هذا الشعب. تالله، تالله وبالله ووالله لنستمر في ثورتنا حتى يقضي الله عز وجل أمره، وحتى بفضله وكرمه أن يحقق نصره. الله أكبر، الله أكبر، سنصبر ما دامت في أجسادنا أرواح. الله أكبر، الله أكبر، سنستمر في دفاعنا عن عرضنا، عن ديننا، عن إيماننا، عن بلدنا، عن أحرارنا ما دامت هناك أنفاس في أجسادنا. فالخاب الخائنون، وخاب الغادرون، وخاب الساكتون، وخاب كل من وقف مع هذا النظام. وسيعلمون، وسيعلمون بإذن الله عز وجل أننا سنحقق نصرنا وسنحاسب المجرمين الداخليين والخارجين. ولا تظنوا أنكم أقوى من الله، ولا يخطر ببالكم أنكم ستتحكمون بنا بعد النصر بإذن الله. حتى يحاسب هؤلاء قتلة الأطفال، حتى يحاسب هؤلاء الذين ينتهكون الأعراض. هل سمعتم في التاريخ مثل هذه المجازر؟ يربطوا ويعتقلوا ثم يقتلوا. هل سمعتم بمثل هذه المجازر؟ والناس حولنا كأن الأمر لا يهمهم. ما أصدق ما قال مراسلنا هادي عبد الله: كنا نعد الأفراد واليوم نعد المجازر والمدن بالعشرات ثم العشرات. ثم أما آن لكم، أما آمانكم أيها الخونة من داخل سوريا الذين لا يأمرون أبنائهم وأبناء أبنائهم أن ينشقوا عن الجيش؟ ألا تعلمون كما قال النقيب الطيار مأمون، ألا تعلمون أن مجرد الانشقاق يسقط هذا النظام؟ أما تعلم أن ابنك اليوم هو مجرم في هذا النظام؟ على ماذا؟ هو إما قاتل وإما مقتول وإما منشق. فإما منشق فشارعوا بالانشقاق، وكل من لا يأمر قريبه وابنه بالانشقاق فهو مجرم مثل هذا النظام. وإذا كان هؤلاء الجنود لا يعرفون الحقيقة بسبب بعدهم عن الإعلام، وبسبب ما أخبرني أحد ضباط
التوجيه المعنوي بالجيش السوري المنشق حديثا أخبرني أن بشركم والله قال لي الروح المعنوية للجيش السوري في انهيار وسنصبح يوما ما وقد انهاروا بإذن الله عز وجل. الروح المعنوية جدا منهارة. لكن قال لي أن الجنود ليس لديهم خطط في الانشقاق وكثير من كذب عليهم جيء به من البادية وأخذ إلى حمص قالوا له هذه تل أبيب هذه تل أبيب. فبذلك يتحمل المسؤولية أولئك آباؤهم وأمهاتهم وأعمامهم وأخوانهم. نحن الشعب نشكل هذا الجيش كل من لا ينشق. وحب أن الطائفة لم تنشق. نحن نمثل 95% 96% من الشعب إذا حذفنا الطائفية وبقيت الطائفية. لكن أنا عندي أخبار أن كثيرا من الضباط العلويين يريدون الانشقاق ولكنهم لا يجدون لذلك سبيلا. لذلك أحرضكم وأحثكم على الانشقاق عاجلا غير عاجل.
جميل أستاذ مأمون العلي، أنهي معك ببعض البشائر التي من الممكن أن نستمعها للجيش السوري الحر في الداخل.
بإذن الله تعالى النظام ساقط، وأكرر النظام أين تقف دبابته فهذه قوته. أدعو الشعب السوري إلى الخروج، كافة الشعب السوري، دفاعا عن ديننا وعرضنا ونسائنا وأطفالنا وكل شيء. وهذا مشروع لنا. بالنسبة لي أقترح من فضيلة الشيخ أن نجعل يوما ندرسه ليكون انشقاق للجيش. نقول يوم الفلاني جمعة انشقاق أو ذهاب الجيش إلى بيوته، نهيئ له ويكون يوما من الأيام يذهب الناس إلى، ولو راح 60% 50%.
كيف نصدر هذا ولا يوجد نظام أمامنا وهناك من يحارب المجالس العسكرية ووحدة الكلمة؟ أرجوك تفهم علي. كيف يمكن أنا أن أخبر الكتائب وهي غير مجتمعة وليس لها تنسيق؟ كيف يعني بالهواء؟
ندعو بالقناع، اسمح لي شيخي، بالقناع هؤلاء الناس.
هذه المجازر بسبب تفرقنا. هذه المجازر بسبب عدم توحيد صفنا. إلا توحد الله صفنا ووقفنا أمة واحدة سيحقق الله بفضله وكرمه نصرنا. أما سمعنا قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، أين نحن الصف الواحد؟ لو لذلك يجب أن نشد صفنا قبل أن نتكلم عن عدونا.
أنا أتكلم عن فضيلة الشيخ بما سمعته. إذا كان أحد منكم يشعر أن الشيخ أو غيره يخطط لاستلام سلطة أو مكانة، فأنا أشهد أنني سمعت من الشيخ مرات عديدة أنه لا يريد إلا إسقاط هذا النظام. وسمعنا من المجلس الوطني ولو كان فيه البعض هناك عندهم أجندات، لكن هذا بعد سقوط النظام فصناديق الاقتراع فلتأتي بمن تأتي. بما أن الشعب السوري سيختار فنحن كلنا ننصاع.
طيب، بعيدا عن كل السياسات وبعيدا عن كل هذه الأمور، لننتفض لأجل هؤلاء الحرائر. نشاهد هذا المقطع ثم نعود إليكم. لأجلهن سننتفض.
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. الله أكبر. لأنه شبيحة.
ألا يستحق أن نوقف كل الخلافات وكل المصالح الشخصية من أجل أعراضنا؟
أعد المشهد ليعلم الناس في العالم كله كيف تنتهك الأعراض جهارا نهارا، وهذا المصور واقف وراء الجدار، وكيف هؤلاء الأوغاد أخذوا البنتين الشريفتين العفيفتين يسوقهما. انظروا انظروا أيها العالم كله، انظروا يا أحرار العالم، انظروا أيها المسلمون في كل مكان كيف يعتدون على طاهرتين متحجبتين. وساق الله هذا المصور قدرا من وراء الجدار ليصور هذه الجريمة البشعة التي يجري أمثالها الكثير في سورية المباركة وفي سورية الأبية. أي جريمة أيها الساكتون أعظم من هذه الجريمة؟ أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ والله هان أمامها قتل الأطفال، هان أمامها حرق النساء، هان أمامها تدمير البيوت. أفبعد ذلك تنادون أيها الخونة بحل سلمي؟ لن نسكت عنكم أيها المجرمون إلا أن يكون لاستبدال السلطة. أما لحكومة مشتركة فيكم من الآخر من الآخر، وسألتم تبدأوا بالقتل بيقتلوا، هناك ألف ألف عرعور وألف ألف عدنان. لقد أيها الشعب السوري ليس لنا إلا الله. أيها الشعب، لا يخرج أحدكم إلا تائبا متطهرا على ربه مقبلا، لأنه ما يدري كيف قتل، كيف يقتل، ومتى يقتل. خرجوا للتشييع في درعا الأبية، درع الثورة، خرجوا ليشيعوا، فإذا بهم يسقطون ثلاث قتلى. هل سمعتم في التاريخ كله أناس يريدون أن يقبروا ليس معهم سلاح؟ رشوهم. أي إجرام ثم تقولون طائفية؟ لماذا لا يرشون الذين يدفنون قتلهم في القدح والقرداح؟ ليه ذاك ما بيرشوا الناس؟ ليه ما بيمنعوا الأدوية؟ ثم تقول أيها الحقير الغدر، أيها الغادر القدر، تقول هذه نحن طائفيون، أعني حسن نصر الشيطان وغيره الذي حرض الحكومة السورية، حرضها على القتل. وخابت الأحزاب ولو كانت بأسماء الإسلامية لتدافع عن الشيعة، خابت والله سنتصدى لها قبل الشيعة. خابت التي بدأت تراوغ لتدافع عن حسن الشيطان، خابت وخسرت. تدافع عنه على ماذا؟ إذن أيها الشعب السوري، احنا ما لنا غيرنا، شعب له رب. سؤالي، هل المناورات وروسيا وأمريكا الساكتة و كل هؤلاء الناس وهذه العصابة الحاكمة، أسألكم بس سؤال وننهي الموضوع، هي تحت الله ولا فوق الله؟ بس. فإذا كانت تحت الله فالله غالب على أمره، وإذا كانت تحت الله فالله قاهر فوق عباده. وأنا أعطيكم سر وأنتم تتصرفون غدا بعد صلاة الجمعة. قال النظام للأحلاف ولروسيا وللدول الغربية الخائبة، قالوا له أعطينا فترة لترى أن أحدا لن يخرج المظاهرات. وأنا أقول لكم إن شعب سوريا سوف يراهن على ذلك، ونحن نراهن على ذلك،
وستعلمون غدا من الذي يكسب الرهان، وستعلمون غدا من الذي ينتصر بإذن الله عز وجل. ومع ذلك أيها الناس، مع كل هذه المجازر، الأمل بالله كبير، والثقة بالنفس عظيمة جدا. والله ما من مجرة. اتصلت بقائد لواء الإسلام أمس، قلت له بشر دوما هناك وهناك والشام ودمشق، قال لي أبشر والله لا يكذب، والله لا أكذب، وقال أن المعنويات عالية، ولكن اتصلت يمينا وشمالا وإيمان ونقول له المعنويات كيف، الإيمان كيف، الصدق كيف، قل لي سترى بإذن الله عز وجل. فإذا كان ليس لنا إلا الله فعلينا أن نحقق الشروط. الشروط، الله جعل النصر بين السماء والأرض، وللنصر عينان تنظران. فإذا كنا مع الله حق، وتبنا إلى الله حق التوبة، حق التوبة، وهذه الفرصة التي يعطونها للنظام ليقتلنا كما نعطيها لأنفسنا، حتى نجدد إيماننا ونغسل أنفسنا ونتوب من ذنوبنا وعند ذلك سيتنزل النصر. والله لو كل هالدول، اللهم خيب آمالنا،
آمين.
اللهم حقق آمالنا،
آمين.
اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك،
آمين.
اللهم لا تكلنا إلى غيرك،
آمين.
اللهم لا تكلنا إلى غيرك،
آمين.
اللهم ذبحت النساء وحرق الأطفال وهدمت البيوت ولم يعد لنا يا رب سواك، يا أرحم الراحمين، من قبل ومن بعد. فاللهم وحد صفوفنا، واجمع كلمتنا، وسدد رمينا، أنت ولينا لا مولى لنا سواك، أنت ناصرنا ليس لنا ناصر إلاك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وعجل لنا نصرنا، ويسر لنا أمرنا، وافتح علينا. أنت الأول وأنت الآخر، وأنت الظاهر وأنت الباطن، وأنت على كل شيء قدير، والحمد لله على قضائك وقدرك.
بارك الله فيكم شيخ عدنان، شكرا لكم سيادة النقيب، وبارك الله فيكم على هذا الحضور. أستاذ مأمون نقار، شيخ عدنان، بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن ينصر الشعب السوري عاجلا. شكرا لكم مشاهدين الكرام، شكرا لكل القنوات الحرة، شكرا لقناة شد الحرية، شكرا لصفا، شكرا لوصال، شكرا لقناة القصيم، شكرا لكم أيها الشعب الذين جمعتم الأمة وأعدتم لها مجدها، وبدأ يفخر بكم كل مسلم يقول هذا سوري، هذا مسلم أنا منه. شكرا لكم جميعا، وموقفكم أيها الشعوب مع هذا الشعب كل حسب قدرته وإرادته. في غد بإذن الله تعالى، في غد من في لتشرق شمس جديدة من أيام النصر بإذن الله تعالى، تصبحون على نصر من الله وفتح قريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رغم الظلم رغم الكهر تمضي يا شعبي والصبر.